الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه السماعة مش أحسن تكون هناك وفائدة؟ صوت كل هنا السماعة، أوفر الصوت أو أوجهها مكان آخر للزاوية. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأتكلم معكم هذا اليوم إتماما لما سبق مع إخوانكم في مدن أخرى، وهو قراءة من كتاب موطأ الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى إمام دار الهجرة. الإمام مالك رحمه الله هو مالك بن أنس بن أبي عامر الأصبحي، مولود سنة 93 تقريبا من الهجرة النبوية، على خلاف بين العلماء في تحديد سن ولادته، وتوفي رحمه الله سنة 179 من الهجرة. نشأ طالبا للعلم، حتى قيل إنه، قال بعض السلف: رأيت مالكا في حلق العلم والقرط في أذنيه، يعني هو شاب صغير أمه لسه تضع له قرط في أذنه، عمره كان 7 سنين أو 8 سنين وهو في الحلق يستمع العلم وهو صغير. ونشأ هذه النشأة على حفظ القرآن، حفظ حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وجالس فقهاء المدينة وتعلم منهم العلم حتى صار إماما يقتدى به، فقد كان إماما في كتاب الله جل وعلا حفظا وفهما وتفسيرا، وكان إماما في العقيدة في السنة ناشرا لمذهب السلف، وكان رحمه الله تعالى إماما في الحديث حفظا ورواية وسعة علم، وكان رحمه الله إماما في الجرح والتعديل، يعرف الرجال وأحوالهم وينتقي شيوخه انتقاء، وكان رحمه الله فقيها لا يجار وبارعا في استنباط الأحكام الشرعية، ومع ذلك كان لا يتكلم إلا فيما يعلم، حتى ذكر أن رجلا من الأندلس جاءه ب40 مسألة، أجابه 4 مسائل و36 قال: لا أدري. فلا أدري عند الفقهاء وعند أئمة الإسلام نصف العلم، ونصفها لا أدري، العلم نصف، لا أدري، ولا أدري الثانية إيش نصفها إيش، لا أدري، يعني لا يعرف، بعضهم يقول نصفها جهل، لا، يعني نرقق العبارة شوي، لا أدري نصف العلم. إذا ترك، يقول بعض السلف: إذا ترك الفقيه لا أدري أصيبت مقاتله، أصيبت مقاتله، يعني الإنسان عنده نقاط ضعف في علمه، يعني مهما تعلم يكون عنده ضعف، نقص، هذا النقص يستغله الخصوم، يستغله الشيطان. إذا جاء يسأل سائل مسألة أنت لا تعرفها، جاء إلى نقطة إيش؟ الضعف، هذا يسمى مقتل، يسمى إيش؟ مقتل. فإن قلت بغير علم أصيبت مقاتلك، وتكلمت على الله بغير علم. فالقول على الله بلا علم وبغير علم قليل الشرك. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فإذا ترك الفقيه ترك طالب العلم ترك الشيخ كلمة لا أدري أصيبت مقاتله. فلا أدري سلاح في يد العالم في يد الصادق في يد المخلص. لا أدري عجبك ولا ما عجبك لا أدري الله أعلم. مرة الشيخ بن باز رحمه الله في برنامج نور على الدرب سئل مسألة يسيرة يعني الإنسان منا قد يجيبها. يقول امرأة تخترع لولدها قصص خيالية لما ينام حتى يريد ينام ينام فما حكم هذا؟ هل هذا من الكذب؟ سكت الشيخ قليلا ثم قال لا أدري. في نور على الدرب مش حضر الأسئلة في البيت على قولهم وجاء للمذيع وكان أعطيني الأسئلة التي إيش أعرف جوابها. لا أسئلة تأتي مباشرة أو يعني المحدث يأتيه بالأسئلة هو يحضرها المحدث الذي هو يقابله المقدم. قال لا أدري بكل فخر الإنسان يقول لا أدري. ولو أن الناس في حياتهم العادية تعلموا لا أدري لسلمت نفوس وأرواح. لو أن الطبيب جاءه مريض ولم يعرف حاله يقول لا أدري لنجى هذا المريض ربما نجى. ولو جاء الميكانيكي لو جاء البناء في شيء لا يحسنه وقال لا أدري تنحل مشاكل في حياة الناس. لكن المشكلة كل صنايعي كل شخص تقريبا يعني الذي لا يتقي الله لازم يدري عشان يجيب فلوس. ثم إذا ما درى وجرب قال له سيارتك هذه لا تصلح خربانة. يعني العيب في السيارة ليس العيب في المهني. لابد يا إخوة نتعلم لا أدري. إذا ما تعرف قل لا أعرف. إذا تعرف توكل على الله وبين. فالإمام مالك رحمه الله كان إماما من الأئمة الذين ساروا على منهج السلف الصالح على منهج المسلمين الصادقين في بيان الفقه في الدين. إذا يعرف يتكلم ما يعرف لا أدري وما هو عيب هذا. وهذا الموطأ انتقاه رحمه الله من مروياته وجعله إماما للناس ينهلون منه. وقيل إن أبا جعفر المنصور طلب منه أن يفرض على الناس الموطأ. قال لا لا تفرض عليهم كتابي يمكن عندك علم غير الذي عندي فلا نفرض على الناس فقه إمام نفرض على الناس قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن درر الإمام مالك رحمه الله أنه سئل أنه قال رحمه الله كل يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر يعني رسول الله عليه الصلاة والسلام. كل يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الأثر محفوظ عن ابن عباس رضي الله عنهما وروي مرفوعا وفي رفعه نظر. فالإنسان المسلم الصادق يتبع كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. كتاب الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. كتاب كله خير وهداية. والرسول صلى الله عليه وسلم كلامه حق وصدق وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالمصدران اللذان هما مرجع المسلمين الكتاب والسنة. فالواجب الاعتصام بالكتاب والسنة: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. إذا كنت يا مسلم يا عبد الله مؤمن بالله ربا وإلها وحاكما وسيدا وصمدا ومعبودا، إذا رضيت بالله ربا، آمنت بالله وآمنت باليوم الآخر أنك ستموت وملاقي الله عز وجل يحاسبك على أقوالك وأعمالك، إذا آمنت بهذا فإنك ترد أمرك كله إلى الله والرسول. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. الرد إلى الله إلى كيف؟ الرد إلى القرآن الكريم. الرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم كيف؟ الرد إلى السنة المطهرة، إلى الصحيح من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والحسن، حسن لغيره وحسن لذاته. إذا كان ثابتا الحديث ثابتا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام يجب العمل به، العلم بما فيه والاعتقاد. ذلك خير، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير، يعني هذا الأمر خير لكم في الدنيا والآخرة، وأحسن تأويلا، يعني وأحسن تفسيرا وحقيقة الاتباع، وأحسن تحقيقا للطاعة، طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. لأن التأويل له معنى، يعني المعنى الأول التفسير، تأويل آية كذا وكذا يعني تفسير آية كذا وكذا، وبمعنى حقيقة الشيء، ما يقول إليه الشيء، يعني حقيقة إيش؟ الشيء. فحقيقة طاعة الله ورسوله تكون بالرد إلى الله وإلى الرسول، هذا حقيقة ذلك خير وأحسن تأويلا، يعني أحسن مآلا وتأويلا للقرآن، يقول إليه القرآن ويقول إليه السنة، طاعة الله وطاعة رسوله إلى الكتاب والسنة، يقولان إلى الكتاب والسنة. فالإمام مالك رحمه الله ما ألزم الناس بقوله، ولكن هو وغيره من الأئمة يلزمون الناس بقول مين؟ بقول الله وبقول الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا كل هذا على فهم مين؟ على فهم السلف الصالح. الإمام مالك رحمه الله ذكر أحاديث عديدة في الموطأ، بدأ من كتاب الوقوف وقوف الصلاة ثم ما يتعلق بالصلاة. قال رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة: باب انتظار الصلاة والمشي إليها. الباب الثامن عشر، الباب الثامن عشر صفحة حديث 382. قال رحمه الله: عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. قال مالك رحمه الله: لا أرى قوله ما لم يحدث إلا الإحداث الذي ينقض الوضوء. الإمام مالك رحمه الله روى عن أبي الزناد. من هو أبو الزناد؟ ها؟ من أبو الزناد؟ طب من هو الأعرج؟ عبد الرحمن بن هرمز وعبد الله بن ذكوان الذي هو أبو الزناد. فهذا الإمام أبو الزناد سمع منه الإمام مالك وأخذ عنه العلم، وهو من رجال الكتب الستة، وكذا الأعرج، وكلاهما من حفاظ الحديث، كلاهما من إيش؟ من حفاظ الحديث. فهذا الإسناد إسناد روى له أصحاب الكتب الستة، مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلى الذي صلى فيه ما لم يوجد. وذكر صفة صلاة الملائكة: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. الملائكة عباد الرحمن، خلقهم الله عز وجل من نور، وجعل الإيمان بهم ركنا من أركان الإيمان، فالذي لا يؤمن بالملائكة ليس بمسلم، الذي لا يؤمن بالملائكة ليس بمسلم. وهذه الملائكة موجودة الآن، المسجد هذا مليء بالملائكة، المسجد هذا مليء بالملائكة ولا نراها، لأن الملائكة موجودة مع العبد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، يعني كلاهما رقيب عتيد، ليس اسم الملكين واحد اسمه رقيب واحد اسمه عتيد. طيب بعدين احنا في مليارات البشر، رقيب وقادر ورقم واحد، رقيب رقم عشر، لا، وصفه انه رقيب عتيد، رقيب يعني يراقب اعمالك، عتيد يعني يعدها ويكتبها. اما ملك الحسنات الذي على اليمين فيكتب الحسنه مباشره اذا كانت حسنه، وملك السيئات الذي يكتب السيئات ينتظر ست ساعات، ست ساعات من اليوم او من النهار، من النهار او من الليل، لانه ثبت في النسائي على الرسول عليه الصلاه والسلام انه قال عن يوم الجمعه عندما 12 ساعة، يوم الجمعة كم ساعة؟ 12 ساعة، وكل يوم في النهار 12 ساعة وفي الليل 12 ساعة أو 24 ساعة. ليس هذا اختراع جديد، هذا دل عليه الرسول صلى الله عليه وسلم من زمان، فالليل وفي النهار 24 ساعة، النهار في 12 ساعة، 6 ساعات يعني نص النهار أو نص الليل فترة من الزمن، فترة من الزمن ينتظر الملك الذي يكتب السيئات، فإن تبت لم يكتبها أو كتبها حسنة، وإن لم تتب منها وأمهلك ست ساعات، تبت الحمد لله، ما تبت سيكتبها كما هي سيئة واحدة، سيئة واحدة على حسب نوع السيئة، كبيرة صغيرة. هؤلاء الملائكة أيضا فيهم حفظة، يحفظون العبادة من أمر الله، يحفظك من أمر الله، يعني على وقت أمر الله الذي قدره، وإلا لو تركتنا الملائكة لتخطفتنا الشياطين، لكن الملائكة تحفظ العباد. والله عز وجل شرع لنا أذكارا تحمينا من الشرور، فإذا نسيناها خلى الله بيننا وبين هذه الشرور لتصل لنا. قال صلى الله عليه وسلم: من قال إذا أصبح وإذا أمسى بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء ثلاث مرات إلا لم يضره شيء، كذلك من قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق إذا أصبح وإذا أمسى ثلاث مرات لم يضره شيء. أبان مولى عثمان ابن عثمان روى الحديث عن أبيه، عن أبان ابن عثمان عن عثمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح وإذا أمسى بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات إلا لم يضره شيء. فأصيب ليلة من الليالي بالشلل، بالفالج، الفالج يعني ايش؟ الشلل، فأصابه الشلل، فقال له مولاه حمران: ألم تقل الحديث كيف وكيف؟ كيف ضرك شيء؟ كيف صابك الضرب؟ قال والله إني نسيت أن أقول ذلك الذكر يومها. الله يريد أن يبتلى فجعله ينسى، جعله ينسى، فأصابه قدر الله. هؤلاء الملائكة يحفظون العبد، وهناك ملائكة سيارون سياحون يلتمسون حلق الذكر مثل هذه الحلقة. هناك ملائكة يرسلهم الله عز وجل يحفون بمجالس الذكر للحفظ والرعاية، غير الملائكة السياحة. هناك ملائكة سياحة تخبر بمجالس الذكر، وممكن هذه أيضا أن تجلس في مجالس الذكر تحفها. وحفتهم إيش؟ الملائكة، كما في الحديث ذكرت عدة مرات. وما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا غشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. الملائكة منها حملة منهم حملة العرش، يحملون عرش الله، فهم أعظم الملائكة الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم فقط، يعني فقط يذكرون الله ذكرا بدون دعاء، لا، ويستغفرون للذين آمنوا، ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. شوف الملائكة أيضا خلقهم الله لعبادته، وأيضا من عبادة الله التي يتعبد بها الملائكة ربهم أن يدعو للمؤمنين، يدعون لنا. من هؤلاء الملائكة الذين يدعون لمن يجلس ينتظر الصلاة، يعني أنتم الآن صليتم العصر وأنتم على وضوء وجالسين تنتظروا إلى المغرب، تنتظروا لفير إلى المغرب، لكم عدة فوائد اليوم الجمعة بالذات وغير الجمعة برضو فوائد، تستفيدون فوائد غير مجلس العلم وفائدة العلم. أول شيء أن الملائكة تحف بكم فتنزل عليكم الرحمة والسكينة، هذه أول فائدة. ثاني فائدة أن الملائكة تصلي عليكم. لماذا؟ لأنكم جالسين تنتظرون صلاة المغرب وأنتم على طهارة، تقول الملائكة اللهم اغفر له اللهم ارحمه، لكل واحد منكم بعينه تدعو لنا. الملائكة تستمر في الدعاء، تذكر الله بأن تدعو لنا اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اغفر له وارحمه، حتى يصلي المغرب ويذهب من المسجد وهي تدعو له. أيضا من الفوائد غير هذا أيضا أنك في ساعة الإجابة، ما من عبد يدركها وهو يصلي إلا غفر له أو إلا استجيب له. قالوا كيف يصلي؟ قال ينتظر الصلاة في مصلاة، يعني ينتظر الصلاة، يعني أنتم الآن دعاؤكم مستجاب. إذا جاءت ساعة الإجابة قبل المغرب بساعة، أي دعاء تستجيبونه تدعونه سيستجاب الدعاء بإذن الله. فوقت ساعة الإجابة في العصر، ونحن الآن في العصر ننتظر صلاة المغرب، فأنتم في صلاة، ما لم يحدث، والذي يحدث يتوضأ ويرجع حتى يدرك الأجر. وفيه حث على المحافظة على الطهارة في المسجد حتى الإنسان يكسب الأجر، يعني ممكن الإنسان يحدث يخرج ريحا ينقض وضوءه ثم يجلس في المسجد إلى قبل الأذان ثم يذهب إلى الموضوع ويتوضأ، هذا ضيع على نفسه أجرا، ما أثم ما يأثم، لكن ضيع على نفسه أجرا. فلذلك الإنسان إذا بقي في المسجد وينتظر الصلاة فينبغي أن يكون عليه على طهارة على وضوء. فالحمد لله الذي جعلنا مسلمين، الحمد لله الذي جعلنا مؤمنين، يعني نحن عباد ضعفاء والله عز وجل غني عنا، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. يعني الله سبحانه وتعالى محتاج إلينا من ذي العمارة ولا لغيره؟ ما نحتاج، ما يحتاج إلى نفسه، نحن المحتاجون إلى الله، هو غني عنا، هو إله، هو الذي يعطي والذي يمنع والذي يكرم والذي يحفظ. الله عز وجل لا يحتاج منا إلى أي شيء سبحانه وتعالى، لا تأخذه سنة ولا نوم ولا يأكل ولا يشرب ولا يحتاج إلى شيء أبدا، هو الغني بذاته، هو المحمود لذاته، هو المعبود لذاته سبحانه وتعالى، هو الذي يرضي ويتفضل. وما أمرنا بعبادته إلا لمصلحة أنفسنا، ولا شرع لنا من الشرائع إلا لخيرنا، ولا منع منا الموانع إلا لخيرنا ومصلحتنا. يريد الله منا أن نعبد الله حتى نقي أنفسنا النار، حتى نرتفع بأرواحنا وإيماننا وتقوانا، ونرتفع في جنة عرضها السماوات والأرض إذا دخلنا الجنة. الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة. شوف انت تعمل عمل واحد، شوف الأجر كيف. من صلى علي صلاة واحدة، يعني إذا قال اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل على محمد فقط، لو قال اللهم صل على محمد، أنت الآن دعوت الله أن يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت تطلب من الله أن يثني على رسول الله، أن يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هو جزاؤك؟ لأن قلت واحدة، الله عز وجل يصلي عليك 10 مرات، يعني الله عز وجل في علاه في ملائكته الكرام يثني عليك لأنك أثنيت على محمد صلى الله عليه وسلم، يعني كأنك قلت اللهم صل علي 10 مرات. إذا قلت اللهم صل على محمد كأنك قلت اللهم صل علي يا أيها الداعي نفسك، كأنك قلت اللهم صل علي 10 مرات. إذا قلت إيش؟ اللهم صل على محمد مرة واحدة. انظروا إلى فضل الله، وكان فضل الله عليك عظيما، والله ذو الفضل العظيم. الله عز وجل طلب منا يسيرا وأعطانا كثيرا. انظروا إيش أعطانا الله من البدن، الحواس، النعم العظيمة. إيش طلب منا؟ أن نعبده. إيش أن نعبده؟ يعني كل يوم من الصباح إلى الليل وأنت تصلي وأنت تعبد، تعبد يعني تؤدي عبادات معينة؟ لا، الله يريد منك تأتي بالفرائض، تبتعد عن المحرمات، كل واشرب كما تشاء إلا ما فيه مضرتك. حتى الحرام من الطعام، ليش؟ ليش حرم علينا الله الطعام المحرم؟ لأن فيه مضرة، ليس لأنه لا يحب هذا الطعام، لا، لأن فيه مضرة، فالله يكره لما فيه من مضرته لك أيها العبد. حرم علينا الشراب المحرم بما فيه المضرة، الله سبحانه وتعالى حرم علينا الأشياء وأوجب علينا الأشياء لمصالحنا، فنحن نشكر نعمة الله، فإن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم فإن عذابي لشديد. فالحمد لله على فضله وعلى إحسانه، ونسأله سبحانه وتعالى أن يلهمنا ذكره وشكره وأن يوفقنا لحسن عبادته. قال مالك رحمه الله عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال أحدكم في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة. يعني أنه جلس في المسجد فقط ينتظر الصلاة، ولم ينقلب إلى أهله ولا يريد يروح للزوجة ولا للأولاد لأنه ينتظر الصلاة. ما هو جوابه؟ ماذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا يزال أحدكم في صلاة. شوفوا فضل الله علينا كيف، يعني بدل ما أنت واقف تقرأ وتركع وتسجد تصلي من العصر للمغرب، بمجرد جلوسك على الأرض وأنت ساكت متوضي تنتظر غروب الشمس لتصلي مع الجماعة، ما يحبسك إلا الصلاة ولو ساكت. لو قاعد تفكر وتخطط لبيع عمارة ولا لبناء عمارة، بس جالس ما تسوي مشاكل ومتوضي تنتظر الصلاة كأنك تصلي وتقرأ القرآن وتركع وتسجد، من الله فضل. فلذلك العبادة يسيرة وسنيسره لليسرى، فاليسرى لأهل الإيمان والتقوى. وإضافة إلى أنه في مصلاه يعتبر يصلي، إلا أنه أيضا الملائكة تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه، فكيف بالعبد إذا جلس يقرأ القرآن له بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها، فكيف إذا جلس يسبح الله ويحمد الله ويذكر الله ويهلل الله؟ فالذي يجلس يذكر الله يسبح أذكار المساء أو يسبح التسبيح المطلق هو في عبادة، يزداد حسنات إلى حسنات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما عرج بي مررت بإبراهيم فقال: أبلغ أمتك السلام. ونحن نقول يا إبراهيم وعليك السلام، وأن كل صلاة نقول إيش؟ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في كل صلاة فريضة وركن من أركان الصلاة. وأخبرهم أن الجنة قيعان، يعني أرض صالحة للزراعة، وغراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. سورة الكهف، واليوم يستحق قراءة سورة الكهف. وقال صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. نخلة زي النخل هذا؟ لا، نخلة جنة. كيف شكلها؟ الله أعلم. قال صلى الله عليه وسلم، قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: ما من شيء في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء. إلا إيش؟ في تفاح في الجنة، لكن هل هو من مثل تفاح هذا؟ لا، تفاح الجنة. كيف شكله؟ نسأل الله أن نراه في الفردوس. قال رحمه الله عن سمي مولى أبي بكر الصديق، مولى أبي بكر بن عبد الرحمن، أن أبا بكر بن عبد الرحمن مولاه وهو من التابعين كان يقول: من غدا أو راح إلى المسجد لا يريد غيره ليتعلم خيرا أو ليعلمه، ثم رجع إلى بيته كان كالمجاهد في سبيل الله رجع غانما، رجع غانما. الله عز وجل يسر لنا الجهاد في سبيله، ليس فقط الجهاد ضرب السيوف، فالجهاد أنواع. إن حرمت من شيء ففتح الله لك بابا آخر، والجهاد في سبيل الله بالسلاح هذا جهاد عبادة، لا بد يكون وفق شريعة الله. ليس الجهاد في سبيل الله الواحد يمسك سيف ويروح يذبح بخلق الله، حتى الكفار ليس كل قتل الكفار جهاد، بل قد يكون قتل الكفار من أسباب دخولك للنار، بل قد يكون قتل الكفار سببا لدخولك إلى النار. قال صلى الله عليه وسلم: من قتل ذميا لم يرح رائحة الجنة. من قتل ذميا ذمه الكافر الذي له ذمة الله ورسوله الذي يقيم بين المسلمين في البلاد. فهنا في تونس مثلا عندكم يهود، هؤلاء أهل ذمة، نحن نبغض اليهود، نبغض النصارى، نبغض الكفار وندعوهم للإسلام، لكن هم أهل ذمة. فمن يظن أنه بقتلهم سيدخل الجنة سيدخل النار مع الفجار والكفار. طبعا المسلم إذا فعل الكبيرة متوعد بالنار لكن قد يعفو الله عنه، لكن نحن نقول هذا في الأصل مصير من يعتدي على أهل الذمة حتى لو كان الحاكم المسلم ليس المسلم، لو كان الحاكم ليس المسلم، هؤلاء أهل ذمة، هؤلاء أهل ذمة من قبل سنين ولهم منه. ولا يجوز قتل أحد من أهل الذمة ولا من الكفار إلا تحت راية الإمام وبأمر الإمام. الإمام مين؟ السلطان الشرعي. إذا كشك لنكت عفى الله عنه، كشك يعني كان كثير الأخطاء والأحاديث الموضوعة، وكان يعني على منهج الإخوان المسلمين عفى الله عنه، ضاع أفضل إلى ما قدم، لكن كان الناس يعجبون بأشرطته لأنه كل سب وشتم، الناس يحبون السب وشتم الرئيس الفلاني قال والرئيس الفلاني فعل. كان يقول هو له طرفة يقول كنا نريد إماما عادلا فرزقنا الله بعادل الإمام. هو الطرفة قالها وتنسب إلى قائلها. عموما نحن نسأل الله عز وجل أن يصلح أحوال المسلمين وحكام المسلمين. فالحاكم المسلم هو الذي يقيم الحدود وهو الذي بيده أمر القتل والجهاد في سبيل الله. جهاد الدفع، إذا دهم العدو بلدك فدافع عن نفسك، أو قطاع الطريق أرادوا أن يقطعوا عليك الطريق ويقتلوك أو يأخذوا مالك أو عرضك، دافع عن نفسك، هذا جهاد الدفع. لكن جهاد الطلب، تطلب الكافر وراه تريد قتله، فهذا لا بد من وجود راية. الإمام جنة يقاتل تحتها يعني وقاية، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإمام جنة يستجن بها. فلا جهاد في الطلب إلا تحت راية الإمام. ما في إمام ما في جهاد، معلق بالجهاد بالإمام. أقصد جهاد الطلب بإجماع العلماء، مالك، الشافعي، أبو حنيفة، أحمد، كل الأئمة، بدون راية ما في جهاد. بل قال صلى الله عليه وسلم من قاتل تحت راية عمية يدعو لعصبية ويقاتل لعصبية إلا مات ميتة جاهلية. فانظروا إلى كم واحد اليوم من الذين يسمون أنفسهم مجاهدين هم من أهل الجاهلية، ويموتون ميتة تشبه ليس من إحيانا، تشبه ميتة أبي جهل في غزوة بدر، تشبه ميتة أبي جهل، وهو يرى نفسه أنه مجاهد وأنه يريد تحرير. واحد يقول أسامة بن لادن يقول ماذا؟ يقول لابد نحرر الحرمين. إيش هذا الحرمين؟ حرر الحرمين؟ الحرمين الحمد لله في أمن وأمان وخير وإسلام، يحجون على راحتهم. لما جاء الخوارج أغلقوا الناس وما صار في أمان في بعض بلاد المسلمين. تريد الإصلاح ارجع للعلماء واسلك سبيله، أما تأتي تخالف كل العلماء تعمل نفسك مجاهد، أنت مجاهد بل مقاتل في سبيل الشيطان. كانوا يقولون لنا في كهف مسكين ضعيف ما عنده أكل ولا شرب بالغسيل الكلية، هكذا يقول عن بلاد في الأخير وإن كان له فيلا باكستان أحسن بيت في المنطقة وأجمل بيت، بيت أسامة بن لادن في باكستان، وحتى لو كان في كهف العبرة بالحسن والقبيح وين؟ الكتاب والسنة، الإسلام الصحيح هو الذي يثنى به على صاحبه. أما يقول أنا مسلم ويروح يقتل المسلمين ويقتل أهل الذمة ويقتل السفراء، لا يجوز. السفير له حرمة، قالها الرسول صلى الله عليه وسلم لولا أن الرسل تقتل يعني السفراء لقتلتك. قال ابن نوح هذا شرع الله، دين عبادة ما هو لعب. كل شخص يقول من عنده حلال حرام، قل لي قال الله قال الرسول عليه الصلاة والسلام أهلا بك، أما أن تقول برأيك وتخالف كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم بالعواطف لا. لو نريد أن نحكم العواطف لا فسدت الدنيا، ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. لو أن المظلوم أخي بارك الله فيكم، إذا الإنسان في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام أو في عهد الصحابة قتل قاتل أخاه، إيش واجبه؟ يرفع أمره إيش؟ لمين؟ للسلطان. لا يجوز إيش؟ أن يقتله. لو قتله لولي الدم القصاص مع هذا الشخص الذي قتله. يعني لو أن شخصا قتل شخصا فأخو الميت جاء وقتل هذا الشخص، هذا الذي قتله أخو الميت عند القضاء يحاسب المقاتل عنه، هو في الحقيقة ثأر، ثأر لمين؟ لأخيه. ما في ثأر في الإسلام، في ولي أمر تستعره، ما في ولي أمر تستر، هذا حكم الله. وإلا صرت بمنزلته قبل أن يقتل أخاك، قبل أن تقتله صرت بمنزلته قبل، هو كان قاتل نفس، أنت إذا قتلته صرت بمنزلته قبل أن تقتله لما قتل أخاك. الشريعة تهدف إلى حماية المجتمع، لما تترك الأمور فوضى أن كل واحد بيده يأخذ حقه تضيع الدنيا، تفسد حياة الناس. لابد من أمن، لابد من تطبيق حكم الله، لابد من الحدود، لابد من تطبيق الشريعة. ونحن نقول لولاة الأمر لابد تطبيق الشريعة حتى تصلح حياة الناس، حتى تستقيم معاشاتهم وأمورهم، ولكنهم يخالفون فيسلط الله عليهم أمثال هؤلاء الخوارج. نحن نقول الخوارج خوارج، هذا باطل، فعلهم باطل، ولا نبرر الحكام فعلهم ولا نبرر الخوارج فعلهم. الحلال بين والحرام بين، فنبين حكم الله، هذا غلط هذا غلط. الحكم بالقوانين الوضعية المخالفة لشرع الله غلط. الاعتداء على الذميين غلط وحرام، كله حرام، لا نبرر أي حرام، لأننا نعبد الله ما نعبد الأهواء. إيش قال الله؟ نحن نقول نعم سمعا وطاعة. إيش قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ سمعا وطاعة، ولو وافق ولو خالف أهواءنا، ولو خالف أهواءنا. الإمام أبو بكر بن عبد الرحمن يقول: من غدا أو راح إلى المسجد لا يريد غيره، يعني لا يريد في ذهابه إلا المسجد، ليتعلم خيرا، تعلم التوحيد، تعلم السنة، تعلم الفقه في الدين، مثل هذه المجالس، مجالس العلم والذكر، أو ليعلمه، يعني أنا الآن جيت إلى هذا المجلس لأعلم، وأنتم جيتم مجلس الذكر لتتعلموا، ينطبق علينا هذا الكلام جميعا. ثم رجع إلى بيته، رجعت أنا إلى السكن ورجعتم إلى سكنكم، كان كالمجاهد في سبيل الله، بمنزلة المجاهد رجع غانما. وش الغنيمة؟ ما زالت الملائكة تقول اللهم اغفر له واللهم ارحمه، غنيمة. ذكرك الله في من عنده، غنيمة. في صحائف أعمالك حسنات، غنيمة. رجعت بعلم، غنيمة. زاد إيمانك، غنيمة. زاد فقهك في الدين، غنيمة. كل هذه غنائم تحصلها بجهد قليل، تحصل أجرا كثيرا. ولعل هذا المجلس يكون سببا لظلك، لاستغلالك تحت عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله يوم القيامة. ممكن هذه المجالس يوم القيامة تشفع لك عند الله. ألا تعلمون قصة وأنتم تعلمون قصة الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى غار، فانطبقت عليهم الصخرة فلم يستطيعوا الخروج من الغار، فقالوا إنه لن ينجيكم اليوم إلا أن تتوسلوا إلى الله بصالح أعمالكم. ما في وسيلة للخروج، يدفوا في الصخرة، يدفوا فيها بأيديهم، ما في قوة، صخرة ضخمة لا يكفيها ثلاثة. الأول توسل إلى الله عز وجل ببره لوالديه، ببره لوالديه، فكان كل يوم إذا جاء من العمل من رعي الغنم يحلف بوالده ووالده فيشرب أبوه وأمه ثم بعد ذلك يشرب اللبن لمين؟ للأولاد وللزوجة ويشربه. في ذلك اليوم جاء إلى بيته فوجد قد تأخر فوجد أباه وأمه قد ناما. إيش فعل؟ قال لن أشرب أنا ولا أولادي حتى يشرب أبي وتشرب أمي. فانتظر يستيقظ طول الليل حتى استيقظ أبواه فشربا وأولاده يتضارون جوعا يصرخون من الجوع. يصبرهم أمهم يصبرهم حتى شرب أبواه. قدم والديه على نفسه وأولاده. اللهم إن كنت فعلت ذلك لوجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة شيئا يسيرا غير أنهم لا يستطيعون الخروج. جاء الآخر ثم إنه كانت ابنة عم وهذه بنت العم كان يريدها لنفسه يريد أن يتزوجها فرفضت لا تريده. فألمت بها سنة من السنين بنت عم وصار عندها فقر فاحتاجت المال. قال أعطيك المال بس أفعل الفاحشة. استسلمت ضعفت المرأة قد تضعف الشيطان والله المستعان وضرورة عندها وما تستطيع تعبر الشيطان خدع عنه. فلما أراد أن يفعل بها الفاحشة قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحق يعني بالحلال. فقام عنها لوجه الله تاب ذكرته وتاب فتاب وأعطاها 1000 دينار كان أعطاها لأجل هذه الفاحشة فسامحها في المال وتاب ولم يقربها. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة أكثر لكن ما بيستطيع الخروج. فيا إخوة الله عز وجل يمهل يفصح في المدة يريد منك أن تتوب ولو لم تذنبوا لأتى الله بأقوام يذنبون فيستغفرون فيغفرون. الله يحب أن يسمع من العبد استغفر الله أتوب إلى الله اللهم اغفر لي اللهم اعف عني. الله يحب أن يسمع هذا فيحب التائبين يحب التوابين ويحب المتطهرين. فيبتلي رب العزة والجلال عبده بالذنب حتى يتوب. أذنب عبد من عباد الله فقال أتوب إلى الله أستغفر الله. فقال الله لملائكة عبدي علم أن نراه ربا يحاسب أو يعذب بالذنب ويأخذ عليه قد غفرت لك. لما استغفر غفر له. ثم أذنب فاستغفر استغفار صحيح مش بس باللسان وقلبه مصر على المعصية. أذنب واستغفر وكان. فقال الله عبدي علم أن له ربا يأخذ بالذنب ويعذب عليه قد غفرت لك. ثم أذنب فاستغفر فقال عبدي عرف أن له ربا يأخذ بالذنب ويعذب عليه قد غفرت اعمل ما شئت فقد غفرت لك. يعني مهما تعمل وتتوب فقد غفرت لك. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي إلا جئتك بقرابها مغفرة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فالإنسان يتوب ويبادر إلى التوبة والاستغفار والرجوع إلى الله والله عز وجل لا يخيب التائبين ويتوب عليه. فيا إخوة بارك الله فيكم يحب ربنا أن نستغفره يحب ربنا أن نذكره فلا نبخل على أنفسنا بمثل هذه الأمور. فالمجاهد في سبيل فالذي يأتي إلى المسجد ليتعلم العلم أو يعلم العلم ثم يرجع إلى بيته كان كالمجاهد في سبيل الله، كان كالمجاهد في سبيل الله رجع غانما. نسأل الله عز وجل المغفرة والرحمة. قال الإمام مالك رحمه الله عن نعيم بن عبد الله المجمر أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: إذا صلى أحدكم ثم جلس في مصلاه لم تزل الملائكة تصلي عليه اللهم اغفر له اللهم ارحمه، فإن قام من مصلاه فجلس في المسجد ينتظر الصلاة لم يزل في صلاة حتى يصلي. وقال مالك رحمه الله عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الفرطي، عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. في بعض الروايات قال صلى الله عليه وسلم: إسباغ الوضوء عند المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان حريصا على تعليم الناس الخير، دائما ما يبتدئهم: ألا أخبركم ألا أنبئكم، دائما ليتعلم الناس ويستفيدوا. فقال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا، يعني الخطيئة، خطايا جمع خطيئة، وهي مخالفة أمر الله وارتكاب نهي الله، هذه خطيئة. وأعظم خطيئة من الخطايا هي الشرك، هي الشرك. وسمى الله عز وجل الشرك في القرآن خطيئة كذلك، قال تعالى: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته. من كسب سيئة يعني من السيئات، وأحاطت به خطيئته يعني الشرك، فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فالذي يرتكب المعاصي والذنوب لا يكفر لكن معرض للعذاب، أما إذا ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام فإنه يكون كافرا مشركا متوعدا بالخلود في النار عياذا بالله من النار. فالنبي صلى الله عليه وسلم دل الأمة على ما يمحو الله به الخطايا يعني السيئات. واختلف العلماء في المراد بالسيئات، طبعا السيئات جمع سيئة، والسيئة يعني ما يسوء، ما إيش؟ يسوء، ما يسوء الرب وما يسوء العبد. يسوء الرب يعني يغضبه وهو المحرم، فهو إيش؟ المحرم يغضبه يغضب الله منه، وكذلك ترك الواجب. ويسيء العبد يعني يوم القيامة لما يلقى هذه السيئات. قال تعالى: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدا لهم سيئات ما كسبوا، بدا لهم سيئات ما كسبوا ساءهم يوم القيامة. مر مالك بن دينار رحمه الله بكى بكاء شديدا، تلا هذه الآية: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. لأن يعني إحنا الواحد فينا الآن بيقرا علم بيقرا قرآن بيحضر مجالس العلم ويظن أنه سيدخل الجنة، يعني إيش؟ يغتر بعمله، يغتر بعلمه، ثم يوم القيامة يأتي وإذا ليس له شيء هباء منثورا، فيخاف الإنسان. ابن عمر رضي الله عنه يقول: لو علمت أن الله تقبل مني، روي عنه بسند منقطع، ركعتين لدعوت الله أن يميتني في الحال. ليه؟ لأنه يموت على التقوى، إنما يتقبل الله من المتقين. إذا تقبل الله أنا عبد العمل خلاص يتمنى أن يموت حتى يدخل الجنة وهو تقي متقي. فبكى مالك بن دينار رحمه الله بكاء شديدا حتى رحمه أهله، فجاءوا إلى أحد جيرانه، أظن أحد العباد هو الذي كان يبكي، فجاءوا إلى مالك بن دينار وأخبروه، أو هو مالك بن دينار يبكي وأخبروا رجلا صالحا آخر وجاء إلى بيته، فقال هون على نفسك ماذا يبكيك؟ قال تذكرت قول الله تعالى وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، فألقى الله يدخلهم النار، فهيجه عن البكاء فبكى ببكائه، يعني هم جابوا يسكته راح ايش زاد يبكي معه. فنحن نكل أمرنا إلى الله ونحن نرجو رحمة الله، لا نغتر بأعمالنا. قال صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمد لله إيش برحمته أو برحمة منه. فنرجو رحمة الله، نرجو رحمة الله، نرجو ثواب الله، ولا نثق بأعمالنا، نحاول أن نسدد، سددوا وقاربوا، نعمل العمل على ما يرضي الله، لكن لا نقول خلاص تقبل الله منا أديت الفرائض خلاص، لا، دائما خف أن لا يقبل عمل، ثق بالله لا بعملك، توكل على الله والله عز وجل يتولاك، لا تيأس من رحمة الله، لا تقنط من رحمة الله، ولا تغتر برحمة الله، بل أرجو رحمة الله، يكون بين الخوف وإيش والرجاء. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا، يعني السيئات، لأنها تسوء العبد وتسوء الرب جل وعلا أيضا. والخطيئة يراد بها هنا في هذا الحديث الصغائر، صغائر إيش الذنوب وليس الكبائر، لأن الكبائر تحتاج إلى إيش توبة. قال صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فإذا كان الصلاة الخمس لا تكفر الكبائر فكيف يكفره الوضوء وانتظار الصلاة؟ إذا كانت الصلاة بنفسها ما تكفر الكبائر كيف تستغل الوضوء؟ إذا المراد بالخطايا هنا إيش؟ الصغائر. وصغائر الذنوب مثل النظرة إلى الأجنبية، النظرة المحرمة، يعني بعض الناس عينيه عاملة زي الرادار يطلع في النسوان رايحة جاية، هذا يحاول يكثر من الخطايا، أولا يبتعد عن الذنب والمعصية، لكن اللي ابتلي في تونس يحتاج ضبط الرادار إلى إيه؟ إلى تقوى، صعوبة، مش في تونس بس، يعني في البلدان اللي فيها تبرم عموما، لا ما أظلم تونس أنا، دول كثيرة والله المستعان، ونسأل الله أن يتوب على المسلمين ويهديهم جميعا. فالإنسان يحتاج إلى غسيل للذنوب يومي، والحمد لله الذي شرع لنا وسائل الغسل كثيرة مجانا بدون فلوس سهلة جدا، منها الوضوء، من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين غفر له ما تقدم من ذنبه. شوف الذنوب كيف صغائر كثير ما يكفرها. قال صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قال آمين، من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. شوف أشياء يسيرة تغفر لك الذنوب الصغيرة كلها، غفر له ما تقدم من ذنبه. لو أن نهرا بباب أحدكم فاغتسل منه خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ هل يبقى من أوساخه شيء؟ لو الواحد يغتسل فيه خمس مرات ما يبقى شيء من سيئاته. فكذلك الوضوء يتوضأ خمس مرات في اليوم تغفر له خطاياه. قال صلى الله عليه وسلم إضافة إلى مغفرة الخطايا ويمحو به ويرفع به الدرجات، يعني في الجنة. طيب واحد يقول يا رب أنا ما عندي أخطاء، يعني ما شاء الله ضابط عينيه، ضابط سمعه، ضابط لسانه، ضابط كل شيء، يقول ما عندي سيئات، طيب معنى سيئة خلاص نرفع الدرجات كمان ايش؟ وكلنا بيخطئ ولا يمكن احد يقول هذا الكلام، كلنا يخطئ كبيرنا وصغيرنا عالمنا وعامينا كلنا نرجو رحمة الله نستغفر الله ونتوب اليه. فانت اذا عملت هذه الاعمال تغفر ذنوبك وترفع درجاتك. قال صلى الله عليه وسلم اسباغ الوضوء عند المكاره، اسباغه يعني اتمامه على الوجه المشروع كما توضا الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني اذا توضا يغسل يديه ثلاثا ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا، والاستنشاق ادخال الماء الى الانف. بعض الناس عندهم الاستنشاق مسح ارنبه الانف، صح ولا لا؟ يفرق هكذا، يمكن في نقطه مويه تخرج من هنا وهنا يصير عنده شويه سكر او شويه رش، لا ليس هذا الوضوء يعني الصحيح، انما تستنشق الماء تجعل الماء في يدك تاخذ شيئا منه الثمن المضمضه وانفك يسحب بالهواء، تسحب بالهواء الماء ليدخل الى الخياشيم، لان هذه الخياشيم مجمع الجراثيم. وقد كان احد اصدقائي رحمه الله يبحث في هذه القضايا فقال لا يوجد مرض بالانسان، اي جزء في جسمه يصاب بالتهاب او يصاب بمكان يعني فيه عفن جراثيم الا وهنا توجد الاساس، الجرثومه في الجيوب الانفيه فهي من الهواء وايضا من دم الجسد، فالجيوب الانفيه اذا صار فيها مسحه طبيه عند المختبرات يسوي مزرعه للجراثيم يعرف الجرثومة المؤذية للبدن. مرة أحد المرضى عنده بقع في رجله فقال لي اجعل هذا المريض يعمل ايش؟ مزرعة لجيوبه الأنفية. قلت يا شيخ الجلد اللي فيه التهاب لهذا الشخص ما هو رؤوف أنفه؟ أنفه سليم. قال لي ما فيه اي جرثومه في البدن تؤذي لابد اصلها موجوده. واحد دكتور كان عمل دراسه لهذه الاشياء. فقلت انا اريد اتاكد. فامرت هذا المريض ان يعمل مسحه للجرح نفسه ومسحه ليش؟ للجيوب، نفس الجرثومه كما قال في المختبر. فالجيوب الانفيه هذه تحتاج الى غسل يومي. مع الغسل اليومي تخف الجراثيم او تقتل المؤذيه. فكلما كان الإنسان أضعف في الاستنشاق كلما كان موضع الجراثيم سهل استغراق البدن، سهل استغراق يعني حتى يا إخواني الوضوء وصل صحة للبدن قوام للجسم طبيا إضافة إلى المنفعة الروحية، إلى المنفعة هي الأساس المنفعة الروحية، القلب الروح النفس تسمو ترتفع يزداد إيمانك تزداد همتها قوتها أرحنا بها يا بلال وجعلت قرة عيني في الصلاة ذاق طعم الإيمان من رضي بلا رب ثلاث من كل نبي وجد بهن حلاوة الإيمان، الروح تجد كل الحلاوات هذه عندها. فالوضوء يساعد جسدك وروحك، يساعد جسدك وروحك. كذلك التدليك، تدليك الوضوء في تدليك، تدليك نشط ايش؟ الدم في الجلد. تدليك المساج، عندك مساج كل يوم خمس مرات، لذلك من سنن الوضوء ايش؟ الدلك. الايش؟ الدلك، يعني هم بيقولوا الطب البديهي، الطب الطبيعي، العلاج الطبيعي، المساج، تعال مساج، يسوي مساج، يجيب لك آلة مساج. عندك في الشرع طلب منك استحبابا أن تعمل مساج لأعضاء الوضوء خمس مرات. وفي الغسل إذا استطعت أن تعمل مساج لكل ايش؟ بدنك، الدلك في الغسل. يغسل يوم الجمعة، المفروض أنتم عملتوا مساج الصباح اليوم كلكم للجمعة. شوف دين الله عز وجل حتى الصلاة، حركات الصلاة تمارين للبدن. يعني فيها فائدة حتى طبية، حتى السجود. الدم يتركز في الرأس ويرفع من السجود. يعني طبيا ما يأمر الله به إلا لمصلحة العباد ولا ينهى عنه إلا لما في ترك هذا من مصلحة العام أيضا. فالحمد لله على فضله وإحسانه. إسباب الوضوء عند المكاره. إسباب الوضوء يعني التوضأ كما أمر الله، بعد ما تمضمض تستنشق ثلاث مرات على الاستحباب، مرة واحدة كافية، بعدين تغسل وجهك، تأتي الماء وتغسل وجهك كاملا، والوجه من ملابس شعر الرأس دائرا طبعا إلى شحمتي الأذنين إلى اللحم، إذا كانت لحية خفيفة فإنه إلى اللحم إلى الذقن نفسه، فإن كانت لحية تغطي كبيرة يجب عليك ماذا؟ يستحب لك أن تخللها. وبعض العلماء ذكر الوضوء. المهم الوجه أسفل الحنك يسيرا أو اللحم اللحية، هذا هو كله إيش الوجه، وسمي الوجه وجه لأن العبد يواجه به، يواجه به. ما تحت اللحية هذا ليس من الوجه، ما تحت اللحية ليس من الوجه، أما من بعد اللحية هو داخل فيما أمر العبد به أن يغسل. وإذا كانت اللحية كثيفة فإنه يستحب له تخليلها ومسحها، لازم يمسح يعني ظاهر اللحية لكن تخليل مستحب. بعد ما يغسل وجهه يغسل يديه إلى المرفقين، والمرفق هو المفصل، هذا المرفق، والمرفق داخل ضمن اليد، تغسل هذا المكان كاملا من أول الأصابع إلى المرفق، اليمنى ثلاثا واليسرى ثلاثا، وتخلل أصابعك. وإذا كان هناك يعني بعض الناس الأماكن هذه المفاصل عليها أوساخ كثيرة أو شيء يتركها إذا احتاج إلى ذلك. كذلك بعد أن يغسل يديه يمسح رأسه من منابت الشعر هكذا بالماء، يمسح إلى آخر الرأس ثم يريد يده، هذا مسحة واحدة أو تعد مرتين في بعض الأحاديث، هذه تسمى آخر مرة والعودة. في بعض الروايات العكس، هكذا ماذا نحن الأصل هكذا ثم هكذا، بعض الروايات هكذا ثم هكذا، يعني يبدأ من إيش؟ من الخلف، لكن أشهر الروايات يبدأ من إيه؟ من الأمام إلى الخلف كل الرأس، مش يأخذ شوية شعر وخلاص. ومن لبس العمامة يمسح على العمامة وما بدا من الشعر مثل الناصي. هناك عمامة بيسوها جماعة التبليغ غلط، وهي تأخذ رأس الرأس من فوق، أما القفاه بيكون كله مبين واضح، هذه ليست عمامة. وبعض العمائم بعض السلف يقولون عن العمامة التي ليست محنكة، زمان العرب يلبس العمامة ثم يجعلها من تحت الرقبة تسمى العمامة المحنكة، ويسمون العمامة التي ليست محنكة يعني التي فقط دويرة عمامة الشيطان، بعض السلف بعضهم أجازها، لكن لابد من العمامة التي تمسح عليها أن تكون شاملة لجميع الرأس، ولو ظهر بعض الناصية لا بأس يمسح الناصية والعمامة كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مسحة واحدة أو تعتبر هذه مسحتين لا بأس، ولو اكتفى بمسحة واحدة كفى. ويمسح ايش أيضا؟ أذنين، قال صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس، وهذا حديث حسن، يدخل إصبعين في أذنين والإبهام من الخلف يمسح مسحة واحدة، وهذا مستحب أو واجب على خلاف بين العلماء. ثم يغسل رجليه إلى الكعبين، وش إلى الكعبين؟ الكعب العظم الناتئ في الجنب الذي في أسفل الرجل، اللي هو أول شيء عقل بعدين أصل الساق، رجلك في الأخير الساق، العظمتين اسمها هذه الكعبين، شو بيسموه في التونسية؟ كعبين برضو؟ الحمد لله رب العالمين، لأنهم بيقولوا عن السيارة ترهبة، أنا مستغرب، سيارة بلغة العرب، وجاءت سيارة يعني من السير لغة عربية سمتها الكرهبة، لا أعرف لماذا، فربما أقول غيرت حتى إيش الكعبين، لا كهرباء إيش. طيب ما في سيارة بدون كهرباء؟ أنا أقول الكهرباء هي بنزين ولا حاجة ثانية. طيب بارك الله فيكم. إذن إسباب الوضوء أن يتوضأ كما توضأ الرسول عليه الصلاة والسلام، وعلى المكاره أو عند المكاره يعني عندما تكره إسباب الوضوء، متى الإنسان يكره إسباب الوضوء؟ تبليغ وغسل مضبوط في الصيف الشديد،
البرد الشديد، او اذا كان الماء حارا حراره شديده، بس طبعا لا تحرقت. وفي البرد الشديد يعني احيانا الانسان في الحر الشديد يكون المويه ايش؟ ساخنه جدا للصيف، يسكر الوضوء بدون ما تشرب جلده طبعا يخففها. ولكن اعظم المكاره هو وقت البرد، وقت ايش؟ البرد. فيسبغ الوضوء ولو في وقت البرد، يسبغ الوضوء ولو في وقت ايش؟ البرد، حتى ينال الاجر. قال صلى الله عليه وسلم: وكثره الخطى الى المساجد، يعني كثره المشي الى المساجد، يحرص على اداء الصلوات الخمس في المسجد خطو. واحسن انه يمشي، لا يركب سياره ولا حمار ولا ايش هو؟ دباب ولا دراجه، الاحسن ايش؟ برجليه. اذا كان يغلب على ظنه انه يدرك الصلاه من اولها، اما اذا تاخر لا باس، ولا باس على كل الاحوال ان اركب السياره، لكن كثره الخطى الى المساجد هذا مما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات. وقال صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين الى المساجد في الظلم بالنور التام يوم القيامه. قال عليه الصلاة والسلام: وانتظار الصلاة بعد الصلاة. انتم الآن صليتم ايش؟ العصر، تنتظر الصلاة إلى المغرب، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، كأنكم ربطتم في الجبهة أمام العدو، وأنت لا في سلاح ولا حاجة، ترابط في المسجد، تعبد الله، وتتعلم العلم، وتجلس تنتظر العبادة. وكان فضل الله عليك عظيما. كم باقي المغرب؟ نصف ساعة؟ ناخذ راحة شوية؟ طيب، وبهذا القدر يكتفي، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بعد 10 دقائق إن شاء الله أبدأ في إجابة الأسئلة والإخوة.
حتى لا ينظر إلى النساء في الشارع. لا
لكن الذي بيعيش في الأدغال مثلا أو في الجبل ما يشوف أحد، أي واحدة بتكفي. لكن في البلد اللي فيها جمال وفتن يحتاج إلى إلى جميلة وخلق للزواج. أسأل الله عز وجل أن يرزقك الزوجة الصالحة، وهذا لو ينسق مع الذين في المسجد، وإذا واحد من أولياء الأمور عنده متاع طيبة للزواج فيعني إذا ذكرت الإخوة وأنه سلفي وأنه على السنة محافظ وخلاق حسنة برضه هو صاحب جمال ودين وخلق فيزوج إن شاء الله. طيب الورقة الثانية، أخت شابة صغيرة في السن أبوها يعضلها عن الزواج، ممكن هذا تصرح لهذا؟ ولا أدري ما سبب أن والدها يمنعها كل ما جاءها شخص، فتقول هل تسقط ولايته وصير أخي ولي؟ الجواب إذا كان أبوك يمنعك بسبب الدين، لا يريد أحد متدين مستقيم وإنما يريد واحد فقط غني وعنده فلوس ودنيا ولو كان فاسقا، إذا كان سبب منعه شيء غير مشروع يعضلها، فتنتقل الولاية حينئذ إلى يعني أخيها، أو إذا كان موجود جدها تنتقل قبل أخيها، جدها أبو أبينا تنتقل إليه الولاية. والأحسن في طبعا تظن في تونس عندكم البنت تزوج نفسها إذا كان عمرها عمر معين ولا حتى في أي عمر؟ يعني 18 عام ينطبق عليها هذا، يعني هم هنا في القضاء عندكم ما في مشكلة لو عمرها 18 سنة تزوج نفسها، لكن نحن نقول لها ينصح الوالد توجه لها الخير إمام المسجد الناس السلفيين الناس الطيبين اللي بيفهموا أبوها، إنه يعني ما يمنع أي شاب يجي لأنه متدين ينظر إذا كان متدين وصاحب يعني مال يعني عنده يستطيع يصرف على بنتك، كما قال كما روي في الحديث في نظره في سنده نظر قال في الحديث إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته في رواية فزوجوه. وعلى كل يعني الإنسان يحرص على تزويج بنته للرجل الصالح صاحب الدين، كذلك الرجل يلتمس المرأة الصالحة ذات الدين والخلق ويعني الطبائع الحسنة. والإنسان لا ينظر فقط إلى البنت أو الولد، بل حتى ينظر إلى الأقارب، إلى الأب والأم، إلى الأعمام والأخوال، لأنك أنت ستصاهر عائلة، لن تصاهر مرأة تتزوج بس مرأة، هذه المرأة لها إخوة يشبهون هؤلاء ماذا؟ أخوال إيش؟ الأولاد. يعني الإنسان لما يتزوج من بنت لابد يفكر في أهلها أيضا، هذا الأحسن. طبعا الإنسان قد يتزوج امرأة صالحة ولا يهم أهلها، لكن قد يؤثر عليه هذا فيما بعد. فالإنسان يحرص على الأكمل والأحسن، يحرص على الأكمل والأحسن. أول شيء تبدأ بصلاح إيش؟ المرأة، لقيت امرأة إيش؟ صالحة، طب كيف طبائعها؟ كيف أخلاقها؟ كيف تعاملها؟ حتى كيف طعامها؟ كيف طبيخها؟ تعرف ولا ما تعرف؟ تحسن ولا ما تحسن؟ لأن كثير من المشاكل الزوجية في أمور الدنيا تابعة، يعني إحنا نريد شيء يقلل المشاكل. فأنت من بدري وأنت أقولهم في بر الأمام قبل ما تتورط وهي تتورط، ضبط أموركم من البداية. يعني الشباب صحيح يكون متسرع وتعجل وفقط يريد إيش؟ يتزوج. كم من الشباب تزوجوا في الشهر الأول تطلقوا صح ولا لا؟ يريد ولا ما يريد؟ بسبب العجلة في أمر الزواج. فلنور أحسن، فالإنسان يتزوج ذات الدين، لكن أيضا ينظر إلى الأقارب، ينظر إلى إيش؟ من الأقارب الأقرب، يعني مش الأقارب البعيدين، ينظر إلى إخوانها وأبويها، إن كانت من بيت صالح فهذه أصلح وأصلح وأحسن، لأن المجتمعات العربية والإسلامية تؤثر. ممكن في الغرب عندهم قطع الأسر قطع الأرحام، حتى الأب والأم بيموتوا والابن ما يدري عنهم ولا حاجة، لأنه خلص ممكن هو في مدينة ويهجر إلى مدينة أخرى هو وزوجته، ولا لا في بلاد الغرب هذا موجود، وصلة الأرحام قليلة. في بلاد المسلمين الحمد لله إلى الآن باقي الروابط الإيش؟ الأسرية. فأنت إذا أردت تتزوج امرأة صالحة فانظر إلى أهلها، وهي أيضا تنظر إلى أهلها إن كانوا صالحين أو طيبين، يعني أخلاقهم حسنة ليسوا محكين مشاكل، فهذا أحسن. أحد طلاب الإمام أحمد بن حنبل، وأنا أعتذر مسبقا للنساء قبل ما أقول القصة، جاءه وقال له أوصني، قال تزوج بكرا لا أم لها، ملوش حمام، لأنه أحيانا إيش المشاكل تأتي من أم الزوجة أو أم الزوجة أحيانا كمان، فإذا لقيت بكر لا أم لها فيعني وبيت صالح هذا طيب، لقيت لها أم صالحة أحيانا والله الأم هي اللي تعينك على أم البنت تعينك على البنت. المهم لا تنظروا فقط لقضية الدين، الدين هو الأساس، لكن أنت إذا كنت رجل متدين ولا يهمك شيء من أمور الدنيا وبتقدر تصبر على المشاكل بس احسب الدين وخلاص، لكن لا إذا كنت بتسبب لك مشاكل كون أخوالها تعبانين، كون أعمام الأولاد تعبانين وتروح لأهلك تجلس عندهم فتسبب في إحراج لك ولزوجتك بسبب الأقارب. كم من المشاكل تسمعون يا إخوة أن الرجل يقول زوجتي تذهب إلى بيت أهلها وأولادي يشاهدون الفضائيات، رأيتم هذا ولا ما سمعتم بهذا؟ موجود، فتصبح مشاكل بين الأسرتين بسبب إيش؟ كونها العائلة عندهم منكرات وهذه العائلة عندهم منكرات وأنا أريد أن أحمي إيش؟ أولادي. طيب تفضل.
والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فالإنسان يحرص على أن يتزوج البنت الصالحة ويعتني بأمر الأسرة. أنت أرسل هذا النساء، إذا ما شغلناه ما بيسمعوا النساء.
والنساء شقائق الرجال. فهذه المرأة إذا كان أبوها أعضلها فتوسط أهل الخير لأن تفهم والدها وتستشير، فإن كان لا يسمع ورجل عنده أخبار الدامة ولا يريد أن يزوج ابنته من رجل صالح فتنتقل الولاية إلى أبيه أو إلى إخوانها ليزوجوها. والله أعلم لو كان في قضاء شرعي يرجع القضاء ليستشيره في ذلك. يقول السائل: يسعى الإعلام السمعي والمقروء جاهدا لتشويه صورة السلفية في تونس فيطلقون السلفية على التكفيريين فتشوهت صورتها لدى العامة، فنرجو منكم أن تبينوا أن السلفية بريئة من هؤلاء، والدليل أنهم تعرضوا لكم في حادثة المكنين. نعم لا يرضون بما نحن عليه، فهم لا يرضون بما نحن عليه، والله ولي التوفيق. هذا الكلام الذي ذكره الأخ للأسف هذا موجود في الإعلام عموما، يطلقون على التكفيريين الخوارج أنهم سلفيون وهم براء من السلف والسلف بريئون منهم، لأن منهج السلف منهج الكتاب والسنة على الفهم السلفي، فهم الصحابة رضي الله عنهم. والسلفية هي الإسلام، والإسلام هي السلفية، ليس السلفية حزب وجماعة متكتلة غير المسلمين، هذا فهم غلط وفهم خاطئ. نحن لما ندعو للسلفية يعني ندعو للإسلام الذي كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، سواء سميناه سلفية ولما سميناه هو سماكم المسلمين من قبل، فنحن ندعو للإسلام الصافي. وكلمة السلفية كلمة صحيحة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سلفنا لأنه سابق، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: فنعم السلف لك، يعني نعم السابق لك. وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه بأنه سلف لبنته فاطمة. وقال عن عثمان بن مضعون لما توفي رضي الله عنه في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم ودفنه قال: نعم السلف كان، نعم السلف كان. فوصف السابقين، وصف من سبقنا الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون وأتباعهم، القرون الثلاثة الذين قال فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، هؤلاء هم السلف. يعني احنا نشوف ايش كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة ونتبعه في الأقوال والأعمال في الصلاة والصوم والحج والزكاة، هذا معنى السلفية. ما يظن بعض الناس ان السلفية يعني يجيب ثياب السعودية وعمايم السعودية، هكذا يظن بعض الناس ان السلفية يعني خلاص صار السلفي تابع للدولة السعودية يتمر بأمره. وكان صدام حسين من قبله يتهم كل السلفيين بأنهم مخابرات السعودية وكان يذبحهم، وبعضهم قتلهم وبعضهم عذبهم وبعضهم قطع أرجلهم. صدام حسين كان حزب البعث في العراق يتهم أي سلفي بأنه عميل السعودية، سبحان الله، مع أنه هذا لا يكون له أي علاقة ولو ربما حتى ما تابع للسعودية، لكن هكذا طغى وبغى فأذله الله. فنحن نقول منهج السلف هو الإسلام، والذي يقول لكم أنا سلف ليتحزب دونكم فهذا ليس بسلف. فالسلفي يقول أنا مسلم صادق الإسلام، سلفي يعني مطبق للإسلام وندعو للإسلام الصحيح. فهذه هي السلفية، هي الإسلام، والإسلام هو السلفية وليس حزبا. احنا ما نقول إن حزب نهضة ولا حزب يقظة ولا حزب غيره، احنا نقول حزب الله، مش اللبناني حزب إبليس، لا، حزب الله يعني نحن عباد الله، نحن الذين أسلمنا لله رب العالمين مثل أي مسلم منكم، مسلمون كلنا إخوة، إنما المؤمنون إخوة، المسلم أخو المسلم سواء رب لحية ولا حلق اللحية، لأنه وإن حلق لحيته خالف الرسول صلى الله عليه وسلم لكنه بيقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. فإلهنا واحد ونبينا واحد وديننا واحد واسمنا واحد هو الإسلام، مسلم. لكن لما أقول أنا سلفي ومنهج السلف مثل ما أقول أهل السنة ونحو أهل السنة، نحن لما نقول أهل السنة يتحزبنا عن المسلمين، لا، الشيعة لما يقولوا نحن الشيعة هذول فرقوا دينهم وخالفوا المسلمين. نحن نقول أهل سنة والجماعة، نحن أهل، نحن سلفيون، نحن مسلمون، كل أسماء لمعنى واحد. نعم ممكن بعض الناس يستغل هذا الأسماء ويجعل أحزاب، هذا مذموم إذا تحزب وتعصب برأيه وخالف الإسلام، هذا حزبي ولو سمى نفسه إيش سلفي. فليست العبرة دائما بالألفاظ والمباني، وإنما العبرة بالحقائق والمعاني. الأسماء مهمة، لكن أهم شيء هو إيش الحقيقة والمعنى. فنحن نتشرف بالانتساب إلى مين؟ إلى السلف. في أحد منكم ما يحب أن يكون مثل السلف الصالح الصحابة؟ نحن نتشرف أن نقتدي بأبي بكر وعمر. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول اقتدوا بالذين من بعدي، أبي بكر وعمر. الله جل وعلا أمرنا في كل صلاة أن نقرأ سورة الفاتحة كل ركعة. ماذا نقول في الفاتحة؟ اهدنا الصراط المستقيم. اختلف المفسرون في معنى الصراط المستقيم، منهم من قال الصراط المستقيم هو الإسلام، منهم من قال الصراط المستقيم هو القرآن، منهم من قال الإسلام هو طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، منهم من قال الإسلام الصراط المستقيم هو طريق أبي بكر وعمر. وهذه الأقوال كلها صحيحة ومعناها واحد وإن تعددت ألفاظها، وهذا يسمى اختلاف التنوع في التفسير. اختلاف إيش؟ التنوع في التفسير. فالإسلام هو الذي كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، القرآن هو دين الله الإسلام، لأن الإسلام يشتقى من فين؟ من القرآن. الرسول صلى الله عليه وسلم القرآن والسنة. الرسول عليه الصلاة والسلام على ماذا كان؟ لماذا كان يدعو؟ لماذا يدعو الناس؟ الإسلام والقرآن. ما هي طريقة أبي بكر وعمر؟ الإسلام والقرآن وطريقة الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا بارك الله فيكم، فمنهج السلف هو منهج أهل السنة، هو الإسلام الذي يجعل السلفي حزب معين ويفارق الناس ويقول أنتم اسمكم مسلمين ونسم سلفي. لا، السلفي هو المسلم الصادق. في مسلم مقصر، في مسلم انحرف عن روح الإسلام وعن مبادئ الإسلام وأخذ يستغيث بغير الله ويشرك ويبتدع البدع. فالمسلم المنحرف اسمه مسلم، لكن خالف الرسول صلى الله عليه وسلم فيسمى مبتدعا أهل البدع أو يسمى أهل المعاصي والفسق، لكن المسلم ما يخرج من الإسلام إلا بالكفر والشرك. فالمسلم الصادق هو الذي يطبق ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام. كم باقي للإمامة؟ كم؟ والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. سمح لنا يا ابن الإمام. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه السماعة مش أحسن تكون هناك أيضا؟ صوت كل هنا السماعة، أوصل الصوت أوجهها مكان آخر للزاوية. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأتكلم معكم هذا اليوم إتماما لما سبق مع إخوانكم في مدن أخرى، وهو قراءة من كتاب موطأ الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى إمام دار الهجرة. Thank you. الإسلام الإمام مالك رحمه الله هو مالك بن أنس بن أبي عامر ابن أبي عامر الأصبحي، مولود سنة 93 تقريبا من الهجرة النبوية، على خلاف بين العلماء في تحديد سن ولادته، وتوفي رحمه الله سنة 179 من الهجرة. نشأ طالبا للعلم حتى قيل إنه، قال بعض السلف: رأيت مالكا في حلق العلم والقرط في أذنيه، يعني هو شاب صغير أمه لسه تضع ليش قرط في أذنه، عمره كان 7 سنين أو 8 سنين وهو في الحلق يستمع العلم وهو صغير. ونشأ هذه النشأة على حفظ القرآن، حفظ حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وجالس فقهاء المدينة وتعلم منهم العلم حتى صار إماما يقتدى به، فقد كان إماما في كتاب الله جل وعلا حفظا وفهما وتفسيرا، وكان إماما في العقيدة في السنة ناشرا لمذهب السلف، وكان رحمه الله تعالى إماما في الحديث حفظا ورواية وسعة علم، وكان رحمه الله إماما في الجرح والتعديل، يعرف الرجال وأحوالهم وينتقي شيوخه انتقاء، وكان رحمه الله فقيها لا يجار وبارعا في استنباط الأحكام الشرعية، ومع ذلك كان لا يتكلم إلا فيما يعلم، حتى ذكر أن رجلا من الأندلس جاءه بأربعين مسألة أجابه 4 مسائل و36 قالوا لا أدري، فلا أدري عند الفقهاء وعند أئمة الإسلام نصف العلم ونصفها لا أدري، العلم نصف لا أدري، ولا أدري الثانية إيش نصفها إيش لا أدري، يعني لا يعرف، بعضهم يقول نصفها جهل، لا نطبق العبارة شوي، لا أدري نصف العلم. إذا ترك ربع السلف، إذا ترك الفقيه لا أدري أصيبت مقاتله، أصيبت مقاتله، يعني الإنسان عنده نقاط ضعف في علمه، يعني مهما تعلم يكون عنده ضعف نقص، هذا النقص يستغله الخصوم، يستغله الشيطان. إذا جاء يسأل سائل مسألة أنت لا تعرفها، جاء إلى نقطة إيش؟ الضعف، هذا يسمى مقتل، يسمى إيش؟ مقتل. فإن قلت بغير علم أصيبت مقاتلك، وتكلمت على الله بغير علم، فالقول على الله بلا علم وبغير علم قرين الشرك. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فإذا ترك الفقيه، ترك طالب العلم، ترك الشيخ كلمة لا أدري أصيبت مقاتله، فلا أدري سلاح في يد العالم، في يد الصادق، في يد المخلص، لا أدري، عجبك ولا ما عجبك لا أدري، الله أعلم. مرة الشيخ بن باز رحمه الله في برنامج نور على الدرب سئل مسألة يسيرة، يعني الإنسان منا قد يجيبها، يقول: امرأة تخترع لولدها قصص خيالية لما ينام حتى يريد أن ينام، فما حكم هذا؟ هل هذا من الكذب؟ سكت الشيخ قليلا ثم قال لا أدري. في نور على الدرب، مش حضر الأسئلة في البيت على قولهم، وجاء للمذيع وقال أعطيني الأسئلة التي إيش أعرف جوابها. لا، أسئلة تأتي مباشرة، أو يعني المحدث يأتيه بالأسئلة هو يحضرها المحدث الذي هو يقابله المقدم. قال لا أدري، بكل فخر الإنسان يقول لا أدري. ولو أن الناس في حياتهم العادية تعلموا لا أدري لسلمت نفوس وأرواح. لو أن الطبيب جاءه مريض ولم يعرف حاله يقول لا أدري لنجا هذا المريض، ربما نجا. ولو جاء الميكانيكي، لو جاء البناء في شيء لا يحسنه وقال لا أدري تتحل مشاكل في حياة الناس. لكن المشكلة كل صنايعي، كل شخص تقريبا يعني الذي لا يتقي الله لازم يدري عشان يجيب فلوس، ثم إذا ما درى وجرب قال له سيارتك هذه لا تصلح خربانة. إن العيب في السيارة ليس العيب في المهني. لابد يا إخوة نتعلم لا أدري. إذا ما تعرف قل لا أعرف، إذا تعرف توكل على الله وبين. فالإمام مالك رحمه الله كان إماما من الأئمة الذين ساروا على منهج السلف الصالح، على منهج المسلمين الصادقين في بيان الفقه في الدين. إذا يعرف يتكلم، ما يعرف لا أدري، وما هو عيب هذا. وهذا الموطأ انتقاه رحمه الله من مروياته وجعله إماما للناس ينهلون منه. وقيل إن أبا جعفر المنصور طلب منه أن يفرض على الناس الموطأ، قال لا، لا تفرض عليهم كتابي، يمكن عندك علم غير الذي عندي، فلا نفرض على الناس فقه إمام، نفرض على الناس قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن درر الإمام مالك رحمه الله أنه سئل، أنه قال رحمه الله كل يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر، يعني رسول الله عليه الصلاة والسلام، كل يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الأثر محفوظ عن ابن عباس رضي الله عنهما وروي مرفوعا وفي رفعه نظر. فالإنسان المسلم الصادق يتبع كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. كتاب الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، كتاب كله خير وهداية. والرسول صلى الله عليه وسلم كلامه حق وصدق، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالمصدران اللذان هما مرجع المسلمين الكتاب والسنة. فالواجب الاعتصام بالكتاب والسنة. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. إذا كنت يا مسلم يا عبد الله مؤمن بالله ربا وإلها وحاكما وسيدا وصمدا ومعبودا، إذا رضيت بالله ربا، آمنت بالله وآمنت باليوم الآخر أنك ستموت وملاقي الله عز وجل يحاسبك على أقوالك وأعمالك، إذا آمنت بهذا فإنك ترد أمرك كله إلى الله والرسول. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. الرد إلى الله إلى كيف؟ الرد إلى القرآن الكريم. الرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم كيف؟ الرد إلى السنة المطهرة، إلى الصحيح من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والحسن، حسن لغيره وحسن لذاته. إذا كان ثابتا الحديث ثابتا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام يجب العمل به، العلم بما فيه والاعتقاد. ذلك خير، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير. يعني هذا الأمر خير لكم في الدنيا والآخرة. وأحسن تأويلا، يعني وأحسن تفسيرا وحقيقة الاتباع، وأحسن تحقيقا للطاعة، طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. لأن التأويل له معنيان، يعني المعنى الأول التفسير، تأويل آية كذا وكذا يعني تفسير آية كذا وكذا، وبمعنى حقيقة الشيء، ما يقول إليه الشيء يعني حقيقة إيش؟ الشيء. فحقيقة طاعة الله ورسوله تكون بالرد إلى الله وإلى الرسول، هذا حقيقة ذلك خير. وأحسن تأويلا يعني أحسن مآلا، وتأويلا للقرآن، يقول إليه القرآن ويقول إليه السنة، طاعة الله وطاعة رسوله إلى الكتاب والسنة، يقولان إلى الكتاب والسنة. فالإمام مالك رحمه الله ما ألزم الناس بقوله، ولكن هو وغيره من الأئمة يلزمون الناس بقول الله وبقول الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا كل هذا على فهم مين؟ على فهم السلف الصالح. الإمام مالك رحمه الله ذكر أحاديث عديدة في الموطأ، بدأ من كتاب الوقوف وقود الصلاة ثم ما يتعلق بالصلاة. قال رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة: باب انتظار الصلاة والمشي إليها. الباب الثامن عشر، الباب الثامن عشر صفحة حديث 382. قال رحمه الله: عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. قال مالك رحمه الله: لا أرى قوله ما لم يحدث إلا الإحداث الذي ينقض الوضوء. الإمام مالك رحمه الله روى عن أبي الزناد. من هو أبو الزناد؟ ها؟ من أبو الزناد؟ فمن هو الأعرج؟ عبد الرحمن بن هرمز، وعبد الله بن ذكوان الذي هو أبو الزناد. فهذا الإمام أبو الزناد سمع منه الإمام مالك وأخذ عنه العلم، وهو من رجال الكتب الستة، وكذا الأعرج، وكلاهما من حفاظ الحديث. كلاهما من إيش؟ من حفاظ الحديث. فهذا الإسناد إسناد روى له أصحاب الكتب الستة: مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلى الذي صلى فيه ما لم يمجد. وذكر صفة صلاة الملائكة: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. الملائكة عباد الرحمن، خلقهم الله عز وجل من نور، وجعل الإيمان بهم ركنا من أركان الإيمان، فالذي لا يؤمن بالملائكة ليس بمسلم، الذي لا يؤمن بالملائكة ليس بمسلم. وهذه الملائكة موجودة الآن، المسجد هذا مليء بالملائكة، المسجد هذا مليء بالملائكة ولا نراها، لأن الملائكة موجودة مع العبد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يعني كلاهما رقيب عتيد، ليس اسم الملكين واحد اسمه رقيب واحد اسمه عتيد. طيب بعدين احنا في مليارات البشر، في مقادة رقم واحد رقيب رقم عشر؟ لا، وصفه أنه رقيب عتيد. رقيب يعني يراقب أعمالك، عتيد يعني يعدها ويكتبها. أما ملك الحسنات الذي على اليمين فيكتب الحسنة مباشرة إذا كانت حسنة، وملك السيئات الذي يكتب السيئات ينتظر 6 ساعات من اليوم أو من النهار، من النهار أو من الليل، لأنه ثبت في النساء على الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قال يوم الجمعة عندما 12 ساعة، يوم الجمعة 5 ساعة 12 ساعة، وكل يوم في النهار 12 ساعة وفي الليل 12 ساعة أو 24 ساعة. ليس هذا اختراع جديد، هذا دل عليه الرسول صلى الله عليه وسلم من زمان. فالليل في النهار 24 ساعة، النهار في 12 ساعة، 6 ساعات يعني نصف النهار أو نصف الليل، فترة من الزمن ينتظر الملك الذي يكتب السيئات، فإن تبت لم يكتبها أو كتبها حسنة، وإن لم تتب منها وأمهلك 6 ساعات تبت الحمد لله، ما تبت سيكتبها كما هي سيئة واحدة على حسب نوع السيئة، كبيرة صغيرة. هؤلاء الملائكة أيضا فيهم حفظة، يحفظون العبادة من أمر الله، يحفظك من أمر الله يعني على وقت أمر الله الذي قدره، وإلا لو تركتنا الملائكة لتخطفتنا الشياطين، لكن الملائكة تحفظ العباد. والله عز وجل شرع لنا أذكارا تحمينا من الشرور، فإذا نسيناها خلى الله بيننا وبين هذه الشرور لتصلنا. قال صلى الله عليه وسلم: من قال إذا أصبح وإذا أمسى بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء 3 مرات إلا لم يضره شيء. كذلك من قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق إذا أصبح وإذا أمسى 3 مرات لم يضره شيء. أبان مولى عثمان ابن عثمان روى الحديث عن أبيه، عن أبان ابن عثمان عن عثمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح وإذا أمسى بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات إلا لم يضره شيء. فأصيب ليلة من الليالي بالشلل، بالفالج. الفالج يعني إيش؟ الشلل. فأصابه الشلل، فقال له مولاه حمران: ألم تقل الحديث كيف وكيف؟ كيف ضرك شيء؟ كيف صابك الضر؟ قال: والله إني نسيت أن أقول ذلك الذكر يومها. الله يريد أن يبتلى فجعله ينسى، جعله إيش؟ ينسى، فأصابه قدر الله. هؤلاء الملائكة يحفظون العبد، وهناك ملائكة سيارون سياحون يلتمسون حلق الذكر مثل هذه الحلقة، هناك ملائكة يرسلهم الله عز وجل يحفون بمجالس الذكر للحفظ والرعاية، غير الملائكة السياحة. هناك ملائكة سياحة تخبر بمجالس الذكر، وممكن هذه أيضا أن تجلس في مجالس الذكر تحفها. وحفتهم إيش؟ الملائكة، كما في الحديث ذكرته 8 مرات: وما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا غشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. الملائكة منها حملة منهم حملة العرش، يحملون عرش الله، فهم أعظم الملائكة الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون ب بحمد ربهم فقط، يعني فقط يذكرون الله ذكرا بدون دعاء؟ لا، ويستغفرون للذين آمنوا، ويستغفرون للذين آمنوا. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. شوف الملائكة أيضا خلقهم الله لعبادته، وأيضا من عبادة الله التي يتعبد بها الملائكة ربهم أن يدعو للمؤمنين، يدعون لنا. من هؤلاء الملائكة الذين يدعون لمن يجلس ينتظر الصلاة، يعني أنتم الآن صليتم العصر وأنتم على وضوء وجالسين تنتظروا إلى المغرب، تنتظروا لغير إلى المغرب. لكم عدة فوائد اليوم الجمعة بالذات، وغير الجمعة برضو فوائد تستفيدون فوائد غير مجلس العلم وفائدة العلم. أول شيء أن الملائكة تحف بكم فتنزل عليكم الرحمة والسكينة، هذه أول فائدة. ثاني فائدة أن الملائكة تصلي عليكم. لماذا؟ لأنكم جالسين تنتظرون صلاة المغرب وأنتم على طهارة، تقول الملائكة اللهم اغفر له اللهم ارحمه، لكل واحد منكم بعينه تدعو لنا الملائكة، تستمر في الدعاء، تذكر الله بأن تدعو لنا اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اغفر له وارحمه، حتى يصلي المغرب وينذهب يذهب من المسجد وهي تدعو له. أيضا من الفوائد غير هذا أيضا أنك في ساعة الإجابة، ما من عبد يدركها وهو يصلي إلا غفر له أو إلا استجيب له. قالوا كيف يصلي؟ قال ينتظر الصلاة في مصلاة، يعني ينتظر الصلاة، يعني أنتم الآن دعاؤكم مستجاب إذا جاءت ساعة الإجابة قبل المغرب بساعة، أي دعاء تستجيبونه تدعونه سيستجاب الدعاء بإذن الله. فوقت ساعة الإجابة في العصر، ونحن الآن في العصر ننتظر صلاة المغرب، فأنتم في صلاة، ما لم يحدث، والذي يحدث يتوضأ ويرجع حتى يدرك الأجر. وفيه حث على المحافظة على الطهارة في المسجد حتى الإنسان يكسب الأجر، يعني ممكن الإنسان يحدث يخرج ريحا ينقض وضوءه ثم يجلس في المسجد إلى قبل الأذان ثم يذهب إلى الموضوع ويتوضأ، هذا ضيع على نفسه أجرا، ما أثم ما يأثم، لكن ضيع على نفسه إيش؟ أجرا. فلذلك الإنسان إذا بقي في المسجد وينتظر الصلاة فينبغي أن يكون على إيش؟ على طهارة، على وضوء. فالحمد لله الذي جعلنا مسلمين، الحمد لله الذي جعلنا مؤمنين، يعني نحن عباد ضعفاء، والله عز وجل غني عنا، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، يعني الله سبحانه وتعالى محتاج إلينا من المعمار ولا لغير، ما نحتاج، ما يحتاج إلى نفسه، نحن المحتاجون إلى الله، هو غني عنا، هو إله، هو الذي يعطي والذي يمنع والذي يكرم والذي يحفظ. الله عز وجل لا يحتاج منا إلى أي شيء سبحانه وتعالى، لا تأخذه سنة ولا نوم ولا يأكل ولا يشرب ولا يحتاج إلى شيء أبدا، هو الغني لذاته، هو المحمود لذاته، هو المعبود لذاته سبحانه وتعالى، هو الذي يرضي ويتفضل. وما أمرنا بعبادته إلا لمصلحة أنفسنا، ولا شرع لنا من الشرائع إلا لخيرنا، ولا منع منا الموانع إلا لخيرنا ومصلحتنا. يريد الله منا أن نعبد الله حتى نقي أنفسنا النار، حتى نرتفع بأرواحنا وإيماننا وتقوانا، ونرتفع في جنة عرضها السماوات والأرض إذا دخلنا الجنة. الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة. شوف انت بتعمل عمل واحد، شوف الأجر كيف. من صلى علي صلاة واحدة، يعني إذا قال اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل على محمد فقط، لو قال اللهم صل على محمد، أنت الآن دعوت الله أن يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت تطلب من الله أن يثني على رسول الله، أن يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هو جزاؤك؟ لأن قلت واحدة، الله عز وجل يصلي عليك 10 مرات، يعني الله عز وجل في علاه في ملائكته الكرام يثني عليك لأنك أثنيت على محمد صلى الله عليه وسلم، يعني كأنك قلت اللهم صل علي 10 مرات، إذا قلت اللهم صل على محمد كأنك قلت اللهم صل علي يا أيها الداعي نفسك، كأنك قلت اللهم صل علي 10 مرات، إذا قلت إيش؟ اللهم صل على محمد مرة واحدة. انظروا إلى فضل الله، وكان فضل الله عليك عظيما، والله ذو الفضل العظيم. الله عز وجل طلب منا يسيرا وأعطانا كثيرا، انظروا إيش أعطانا الله من البدن الحواس، النعم العظيمة. إيش طلب منا؟ أن نعبده. إيش أن نعبده؟ يعني كل يوم من الصباح إلى الليل وأنت تصلي وأنت تعبد، تعبد يعني تؤدي عبادات معينة؟ لا، الله يريد منك تأتي بالفرائض تبتعد عن المحرمات، كل واشرب كما تشاء إلا ما فيه مضرتك، حتى الحرام من الطعام. ليش؟ ليش حرم علينا الله الطعام المحرم؟ لأن فيه مضرة، ليس لأنه لا يحب هذا الطعام، لا، لأن فيه مضرة، فالله يكرهه لما فيه من مضرته لك أيها العبد. حرم علينا الشراب المحرم بما فيه المضرة، الله سبحانه وتعالى حرم علينا الأشياء وأوجب علينا الأشياء لمصالحنا، فنحن نشكر نعمة الله، فإن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فالحمد لله على فضله وعلى إحسانه، ونسأله سبحانه وتعالى أن يلهمنا ذكره وشكره وأن يوفقنا لحسن عبادته. قال مالك رحمه الله عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال أحدكم في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة. يعني أنه جلس في المسجد فقط ينتظر الصلاة ولم ينقلب إلى أهله، ولا يريد يروح للزوجة ولا للأولاد، لأنه ينتظر الصلاة. ما هو جوابه؟ ماذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا يزال أحدكم في صلاة. شوفوا فضل الله علينا كيف، يعني بدل ما أنت واقف تقرأ وتركع وتسجد تصلي من العصر للمغرب، بمجرد جلوسك على الأرض وأنت ساكت متوضي تنتظر غروب الشمس لتصلي مع الجماعة، ما يحبسك إلا الصلاة، ولو ساكت، لو قاعد تفكر وتخطط لبيع عمارة ولا لبناء عمارة، بس جالس ما تسوي مشاكل ومتوضي تنتظر الصلاة كأنك تصلي وتقرأ القرآن وتركع وتسجد، من الله فضل. فلذلك العبادة يسيرة، وسنيسره لليسرى، فاليسرى لأهل الإيمان والتقوى. وإضافة إلى أنه في مصلاه يعتبر يصلي، إلا أنه أيضا الملائكة تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه، فكيف بالعبد إذا جلس يقرأ القرآن؟ له بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. فكيف إذا جلس يسبح الله ويحمد الله ويذكر الله ويهلل الله؟ فالذي يجلس يذكر الله يسبح أثار المساء أو يسبح التسبيح المطلق هو في عبادة، يزداد حسنات إلى حسنات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما عرج بي مررت بإبراهيم فقال: أبلغ أمتك السلام. ونحن نقول يا إبراهيم وعليك السلام. وأن كل سلام نقول إيش؟ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. في كل صلاة فريضة وركن من أركان الصلاة. وأخبرهم أن الجنة قيعان، يعني أرض صالحة للزراعة، وغراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. سورة الكهف، واليوم يستحب قراءة سورة الكهف. وقال صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. نخلة زي النخل هذا؟ لا، نخلة جنة. كيف شكلها؟ الله أعلم. قال صلى الله عليه وسلم، قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: ما من شيء في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء. إلا إيش؟ في تفاح في الجنة، لكن هل هو من في التفاح هذا؟ لا، تفاح الجنة. كيف شكله؟ نسأل الله أن نراه في الفردوس. قال رحمه الله عن سمي مولى أبي بكر الصديق، مولى أبي بكر بن عبد الرحمن، أن أبا بكر بن عبد الرحمن مولاه وهو من التابعين كان يقول: من غدا أو راح إلى المسجد لا يريد غيره ليتعلم خيرا أو ليعلمه، ثم رجع إلى بيته كان كالمجاهد في سبيل الله رجع غانما، رجع غانما. الله عز وجل يسر لنا الجهاد في سبيله، ليس فقط الجهاد ضرب السيوف، فالجهاد أنواع. إن حرمت من شيء ففتح الله لك بابا آخر. والجهاد في سبيل الله بالسلاح هذا جهاد عبادة، لا بد يكون وفق شريعة الله. ليس الجهاد في سبيل الله الواحد يمسك سيف ويروح يذبح بخلق الله. حتى الكفار، ليس كل قتل الكفار جهاد، بل قد يكون قتل الكفار من أسباب دخولك للنار، بل قد يكون قتل الكفار سببا لدخولك إلى النار. قال صلى الله عليه وسلم: من قتل ذميا لم يرح رائحة الجنة. من قتل ذميا، ذمه الكافر الذي له ذمة الله ورسوله، الذي يقيم بين المسلمين في البلاد. فهنا في تونس مثلا عندكم يهود، هؤلاء أهل ذمة، نحن نبغض اليهود، نبغض النصارى، نبغض الكفار وندعوهم للإسلام، لكن هم أهل ذمة. فمن يظن أنه بقتلهم سيدخل الجنة سيدخل النار مع الفجار والكفار. طبعا المسلم إذا فعل كبيرة متوعد بالنار لكن قد يعفو الله عنه، لكن نحن نقول هذا في الأصل مصير من يعتدي على أهل الذمة، حتى لو كان الحاكم المسلم ليس المسلم، لو كان الحاكم ليس المسلم، هؤلاء أهل ذمة، هؤلاء أهل ذمة من قبل سنين ولهم منه. ولا يجوز قتل أحد من أهل الذمة ولا من الكفار إلا تحت راية الإمام وبأمر الإمام. الإمام مين؟ السلطان الشرعي. إذا كشك لنفق عفى الله عنه، كشك يعني كان كثير الأخطاء والأحاديث الموضوعة، وكان يعني على منهج الإخوان المسلمين، عفى الله عنه، طاع أفضل إلى ما قدم. لكن كان الناس يعجبون بأشرطته لأنه كله سب وشتم،
الناس يحبون السب والشتم، الرئيس الفلاني كان والرئيس الفلاني كان. كان يقول هو له طرفة، يقول كنا نريد إماما عادلا فرزقنا الله بعادل إمام. هو الطرفة قالها وتنسب إلى قائلها. عموما نحن نسأل الله عز وجل أن يصلح أحوال المسلمين وحكام المسلمين. فالحاكم المسلم هو الذي يقيم الحدود، وهو الذي بيده أمر القتل والجهاد في سبيل الله. جهاد الدفع، إذا دهم العدو بلدك تدافع عن نفسك، أو قطاع الطريق أرادوا أن يقطعوا عليك الطريق ويقتلوك أو يأخذوا مالك أو يعرضوا، تدافع عن نفسك، هذا جهاد الدفع. لكن جهاد الطلب، تطلب الكافر وراه تريد قتله، فهذا لابد من وجود راية. الإمام جنة يقاتل تحتها، يعني وقاية. هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإمام جنة يستجن بها. فلا جهاد في الطلب إلا تحت راية الإمام. ما في إمام ما في جهاد، معلق بالجهاد بالإمام. أقصد جهاد الطلب بإجماع العلماء، مالك، الشافعي، أبو حنيفة، أحمد، كل الأئمة، بدون راية ما في جهاد. بل قال صلى الله عليه وسلم: من قاتل تحت راية عمية يدعو لعصبية ويقاتل بعصبية إلا مات ميتة جاهلية. فانظروا إلى كم واحد اليوم من الذين يسمون أنفسهم مجاهدين هم من أهل الجاهلية، ويموتون ميتة تشبه ليس من إحياء، تشبه ميتة أبي جهل في غزوة بدر، تشبه ميتة أبي جهل، وهو يرى نفسه أنه مجاهد وأنه يريد تحرير. واحد يقول أسامة بن لادن، يقول ماذا؟ يقول لابد نحرر الحرمين. إيش كان الحرمين؟ حرر الحرمين. الحرمين الحمد لله في أمن وأمان وخير وإسلام، يحجون على راحتهم. لما جاء الخوارج أغلقوا الناس، وما صار في أمان في بعض بلاد المسلمين. تريد الإصلاح، ارجع للعلماء واسلك سبيله. أما تأتي تخالف كل العلماء تعمل نفسك مجاهد، أنت مجاهد بل مقاتل في سبيل الشيطان. كانوا يقولون لنا في كهف مسكين ضعيف ما عنده أكل ولا شرب، بالغسيل الكلية، هكذا يقول عبد الله. في الأخير وين كان له؟ فيلا باكستان، أحسن بيت في المنطقة وأجمل بيت، بيت أسامة بن لادن في باكستان. وحتى لو كان في كهف، العبرة بالحسن والقبيح وين؟ الكتاب والسنة، الإسلام الصحيح هو الذي يثنى به على صاحبه. أما يقول أنا مسلم ويروح يقتل المسلمين ويقتل أهل الذمة ويقتل السفراء، لا يجوز. السفير له حرمة، قالها الرسول صلى الله عليه وسلم: لولا أن الرسل تقتل، يعني السفراء، لقتلتك. قال لابن نوح: هذا شرف الله، دين، عبادة، ما هو لعب. كل شخص يقول من عنده حلال حرام، قل لي قال الله، قال الرسول عليه الصلاة والسلام، أهلا بك. أما أن تقول برأيك وتخالف كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم بالعواطف، لا. لو نريد أن نحكم العواطف لفسدت الدنيا، ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. لو أن المظلوم، الحين بارك الله فيكم، إذا الإنسان في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام أو في عهد الصحابة قتل قاتل أخاه، إيش واجبه؟ يرفع أمره إيش؟ لمين؟ للسلطان. لا يجوز إيش؟ أن يقتله. لو قتله لولي الدم القصاص مع هذا الشخص الذي قتله. يعني لو أن شخصا قتل شخصا، فأخو الميت جاء وقتل هذا الشخص، هذا الذي قتله أخو الميت عند القضاء يحاسب المقاتل عنه. هو في الحقيقة ثأر لمين؟ لأخيه. ما في ثأر في الإسلام، في ولي أمر تصبر، ما في ولي أمر تصبر، هذا حكم الله. وإلا صرت بمنزلته قبل أن يقتل أخاك، قبل أن تقتله صرت بمنزلته قبل، وكان قاتل نفسه. أنت إذا قتلته صرت بمنزلته قبل أن تقتله لما قتل أخاك. الشريعة تهدف إلى حماية المجتمع،
أما أن تترك الأمور فوضى أن كل واحد بيده يأخذ حقه تضيع الدنيا، تفسد حياة الناس. لابد من أمن، لابد من تطبيق حكم الله، لابد من الحدود، لابد من تطبيق الشريعة. ونحن نقول لولاة الأمر لابد تطبقوا الشريعة حتى تصلح حياة الناس، حتى تستقيم معاشاتهم وأمورهم، ولكنهم يخالفون فيسلط الله عليهم أمثال هؤلاء الخوارج. نحن نقول الخوارج خوارج، هذا باطل، فعلهم باطل، ولا نبرر للحكام فعلهم ولا نبرر للخوارج فعلهم. الحلال بين والحرام بين، فنبين حكم الله، هذا غلط هذا غلط. الحكم بالقوانين الوضعية المخالفة لشرع الله غلط. الاعتداء على الذميين غلط وحرام، كله حرام، لا نبرر أي حرام، لأننا نعبد الله ما نعبد الأهواء. إيش قال الله؟ نحن نقول نعم سمعا وطاعة. إيش قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ سمعا وطاعة، ولو وافق ولو خالف أهواءنا، ولو خالف أهواءنا. الإمام أبو بكر بن عبد الرحمن يقول: من غدا أو راح إلى المسجد لا يريد غيره، يعني لا يريد في ذهابه إلا المسجد، ليتعلم خيرا، تعلم التوحيد، تعلم السنة، تعلم الفقه في الدين، مثل هذه المجالس، مجالس العلم والذكر، أو ليعلمه، يعني أنا الآن جيت إلى هذا المجلس لأعلم، وأنتم جئتم مجلس الذكر لتتعلموا، ينطبق علينا هذا الكلام جميعا. ثم رجع إلى بيته، رجعت أنا إلى السكن ورجعتم إلى سكنكم، كان كالمجاهد في سبيل الله، بمنزلة المجاهد رجع غانما. وش الغنيمة؟ ما زالت الملائكة تقول اللهم اغفر له واللهم ارحمه، غنيمة. ذكرك الله في من عنده، غنيمة. في صحائف أعمالك حسنات، غنيمة. رجعت بعلم، غنيمة. زاد إيمانك، غنيمة. زاد فقهك في الدين، غنيمة. كل هذه غنائم تحصلها بجهد قليل، تحصل أجرا كثيرا. ولعل هذا المجلس يكون سببا لظلك، لاستغلالك تحت عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله يوم القيامة. ممكن هذه المجالس يوم القيامة تشفع لك عند الله. ألا تعلمون قصة وأنتم تعلمون قصة الثلاثة الذين آواهم النبيل إلى غار، فانطبقت عليهم الصخرة فلم يستطيعوا الخروج من الغار، فقالوا إنه لن ينجيكم اليوم إلا أن تتوسلوا إلى الله بصالح أعمالكم. ما في وسيلة للخروج، يدفوا في الصخرة، يدفوا فيها بأيديهم، ما في قوة، صخرة ضخمة لا يكفيها ثلاثة. الأول توسل إلى الله عز وجل ببره لوالديه، ببره لوالديه، فكان كل يوم إذا جاء من العمل من رعي الغنم يحلب لوالده ووالدته، فيشرب أبوه وأمه، ثم بعد ذلك يشرب اللبن لمين؟ للأولاد وللزوجة، ويشربه. في ذلك اليوم جاء إلى بيته فوجد قد تأخر، فوجد أباه وأمه قد ناما. إيش فعل؟ قال لن أشرب أنا ولا أولادي حتى يشرب أبي وتشرب أمي. فانتظر يستيقظ طول الليل حتى استيقظ أبواه فشربا، وأولاده يتضارون جوعا يصرخون من الجوع، يصبرهم أمهم، يصبرهم حتى شرب أبواه، قدم والديه على نفسه وأولاده. اللهم إن كنت فعلت ذلك لوجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة شيئا يسيرا، غير أنهم لا يستطيعون الخروج. جاء الآخر، ثم إنه كانت ابنة عم، وهذه بنت العم كان يريدها لنفسه، يريد أن يتزوجها وربطت لا تريده، فألمت بها سنة من السنين، بنت عم وصار عندها فقر فاحتاجت المال، قال أعطيك المال بس أفعل الفاحشة. استسلمت، ضعفت المرأة، خطفت الشيطان والله المستعان وضرورة عندها وما تستطيع تأكل شيء تأخذ عنه. فلما أراد أن يفعل بها الفاحشة قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحق يعني بالحلال. فقام عنها لوجه الله تاب ذكرته وتاب فتاب وأعطاها 1000 دينار كان أعطاها لأجل هذه الفاحشة فسامحها في المال وتاب ولم يقربها. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة أكثر لكن ما بيستطيع الخروج. فيا إخوة الله عز وجل يمهل يفصح في المدة يريد منك أن تتوب يريد منك أن تتوب ولو لم تذنبوا لأتى الله بأقوام يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. الله يحب أن يسمع من العبد استغفر الله أتوب إلى الله اللهم اغفر لي اللهم اعف عني. الله يحب أن يسمع هذا فيحب التائبين يحب التوابين ويحب المتطهرين. فيبتلي رب العزة والجلال عبده بالذنب حتى يتوب. أذنب عبد من عباد الله فقال أتوب إلى الله أستغفر الله. فقال الله لملائكة عبدي علم أن له ربا يحاسب أو يعذب بالذنب ويأخذ عليه قد غفرت لك. لما استغفر غفر له ثم أذنب فاستغفر. استغفار صحيح مش بس باللسان هو قلب مصر عن معصية أذنب واستغفر وكان. فقال الله عبدي علم أن له ربا يأخذ بالذنب ويعذب عليه قد غفرت لك. ثم أذنب فاستغفر. فقال عبدي عرف أن له ربا يأخذ بالذنب ويعذب عليه قد غفرت اعمل ما شئت فقد غفرت لك. يعني مهما تعمل وتتوب فقد غفرت لك. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي إلا جئتك بقرابها مغفرة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فالإنسان يتوب ويبادر إلى التوبة والاستغفار والرجوع إلى الله والله عز وجل لا يخيب التائبين ويتوب عليه. فيا إخوة بارك الله فيكم يحب ربنا أن نستغفره يحب ربنا أن نذكره فلا نبخل على أنفسنا بمثل هذه الأمور. فالمجاهد في سبيل الذي يأتي إلى المسجد ليتعلم العلم أو يعلم العلم ثم يرجع إلى بيته كان كالمجاهد في سبيل الله لرجع غانما. نسأل الله عز وجل المغفرة والرحمة. قال الإمام مالك رحمه الله عن نعيم بن عبد الله المجمر أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول إذا صلى أحدكم ثم جلس في مصلاه لم تزل الملائكة تصلي عليه اللهم اغفر له اللهم ارحمه. فإن قام من مصلاه فجلس في المسجد ينتظر الصلاة لم يزل في صلاة حتى يصلي. وقال مالك رحمه الله عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الفرطي عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات. قالوا بلى يا رسول الله في بعض الروايات. قال صلى الله عليه وسلم إسباغ الوضوء عند المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان حريصا على تعليم الناس الخير، دائما ما يسألهم ألا أخبركم ألا أنبئكم، دائما ليتعلم الناس ويستفيد. فقال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا، يعني الخطيئة، خطايا جمع خطيئة، وهي مخالفة أمر الله وارتكاب نهي الله، هذه خطيئة. وأعظم خطيئة من الخطايا هي الشرك، هي الشرك. وسمى الله عز وجل الشرك في القرآن خطيئة كذلك، قال تعالى: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته. من كسب سيئة يعني من السيئات، وأحاطت به خطيئته يعني شرك، فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فالذي يرتكب المعاصي والذنوب لا يكفر لكن معرض للعذاب، أما إذا ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام فإنه يكون كافرا مشركا متوعدا بالخلود في النار عياذا بالله من النار. فالنبي صلى الله عليه وسلم دل الأمة على ما يمحو الله به الخطايا يعني السيئات. واختلف العلماء في المراد بالسيئات، طبعا السيئات جمع سيئة، والسيئة يعني ما يسوء، ما إيش؟ يسوء، ما يسوء الرب وما يسوء العبد. يسوء الرب يعني يغضبه وهو المحرم، فهو إيش؟ المحرم يغضبه، يغضب الله منه، وكذلك ترك الواجب. ويسيء العبد يعني يوم القيامة لما يلقى هذه السيئات. قال تعالى: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدا لهم سيئات ما كسبوا، بدا لهم سيئات ما كسبوا ساءهم يوم القيامة. مر مالك بن دينار رحمه الله بكى بكاء شديدا، تلا هذه الآية: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. يعني احنا الواحد فينا الآن بيزرع علم، بيقرأ القرآن، بيحضر مجالس العلم، ويظن أنه سيدخل الجنة، يعني إيش؟ يغتر بعمله، يغتر بعلمه، ثم يوم القيامة يأتي وإذا ليس له شيء هباء منثورا، فيخاف الإنسان. ابن عمر رضي الله عنه يقول: لو علمت أن الله تقبل مني، روي عنه بسند منقطع، ركعتين لدعوت الله أن يميتني في الحال. ليه؟ لأنه يموت على التقوى، إنما يتقبل الله من المتقين. إذا تقبل الله أن عبد العمل خلاص يتمنى أن يموت حتى يدخل الجنة وهو تقي متقي. فبكى مالك بن دينار رحمه الله بكاء شديدا حتى رحمه أهله، فجاءوا إلى أحد جيرانه، أظن أحد العباد هو الذي كان يبكي، فجاءوا إلى مالك بن دينار وأخبروه، أو هو مالك بن دينار يبكي وأخبروا رجلا صالحا آخر وجاء إلى بيته، فقال: هون على نفسك، ماذا يبكيك؟ قال: تذكرت قول الله تعالى: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، فألقى الله يدخلني النار، فهيجه عن البكاء فبكى ببكائه. يعني هم جابوا يسكتوا راح ايش؟ زاد يبكي معه. فنحن نكل أمرنا إلى الله، ونحن نرجو رحمة الله، لا نغتر بأعمالنا. قال صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحدكم الجنة لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمد لله إيش؟ برحمته أو برحمة منه. فنرجو رحمة الله، نرجو رحمة الله، نرجو ثواب الله، ولا نثق بأعمالنا، نحاول أن نسدد، سددوا وقاربوا، نعمل العمل على ما يرضي الله، لكن لا نقول خلاص تقبل الله منا أديت الفرائض خلاص، لا، دائما خف أن لا يقبل عمل، ثق بالله لا بعملك. توكل على الله والله عز وجل يتولاك. لا تيأس من رحمة الله، لا تقنط من رحمة الله، ولا تغتر برحمة الله، بل ارجو رحمة الله. يكون بين الخوف وإيش؟ والرجاء. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا، يعني السيئات، لأن تسوء العبد وتسوء الرب جل وعلا أيضا. والخطيئة يراد بها هنا في هذا الحديث الصغائر، صغائر إيش؟ الذنوب، وليس الكبائر، لأن الكبائر تحتاج إلى إيش؟ توبة. قال صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فإذا كان الصلاة الخمس لا تكفر الكبائر، فكيف يكفره الوضوء وانتظار الصلاة؟ إذا كانت الصلاة بنفسها ما تكفر الكبائر، كيف تستغل الوضوء؟ إذا المراد بالخطايا هنا إيش؟ الصغائر. وصغائر الذنوب مثل النظرة إلى الأجنبية، النظرة المحرمة، يعني بعض الناس عينيه عاملة زي الرادار، يطلع في النسوان طالعة جاية، هذا يحاول يكفر من خطايا. أولا يبتعد عن الذنب والمعصية، لكن إذا ابتلي في تونس يحتاج ضبط الرادار إلى إيه؟ إلى تقوى، صعوبة، مش في تونس بس، يعني في البلدان اللي فيها تبرم عموما. لا ما أظلم تونس، أنا دول كثيرة والله المستعان، ونسأل الله أن يتوب على المسلمين ويهديهم جميعا. فالإنسان يحتاج إلى غسيل للذنوب يومي، والحمد لله الذي شرع لنا وسائل غسل كثيرة مجانا بدون فلوس، سهلة جدا، منها الوضوء. من توضأ نحو الوضوء هذا ثم صلى ركعتين غفر له ما تقدم من ذنبه. شوف الذنوب كيف صغائر كثير ما يكفرها. قال صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قال آمين، من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. شوف أشياء يسيرة تغفر لك الذنوب الصغيرة كلها، غفر له ما تقدم من ذنبه. لو أن نهرا بباب أحدكم فاغتسل منه خمس مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ هل يبقى من أوساخه شيء؟ لو الواحد يغتسل فيه خمس مرات ما يبقى شيء من السيئات. فكذلك الوضوء، يتوضأ خمس مرات في اليوم تغفر له خطاياه. قال صلى الله عليه وسلم: إضافة إلى مغفرة الخطايا ويمحو به ويرفع به الدرجات، يعني في الجنة. طيب واحد يقول: يا رب أنا ما عندي أخطاء، يعني ما شاء الله ضابط عينيه، ضابط سمعه، ضابط لسانه، ضابط كل شيء، يقول ما عندي سيئات. طيب ما عندي سيئات خلاص نرفع الدرجات كمان إيش؟ وكلنا بيخطئ، ولا لا يمكن أحد يقول هذا الكلام، كلنا يخطئ، كبيرنا وصغيرنا، عالمنا وعامينا، كلنا نرجو رحمة الله، نستغفر الله ونتوب إليه. فأنت إذا عملت هذه الأعمال تغفر ذنوبك وترفع درجاتك. قال صلى الله عليه وسلم: إسباغ الوضوء عند المكاره. إسباغه يعني إتمامه على الوجه المشروع كما توضأ الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني إذا توضأ يغسل يديه ثلاثا ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا، والاستنشاق إدخال الماء إلى الأنف. بعض الناس عندهم الاستنشاق مسح أرنبة الأنف، صح ولا لا؟ يفرق هكذا، يمكن في نقطة ماء تخوف من هنا يصير عنده شوية سكر أو شوية رش، لا ليس هذا الوضوء يعني الصحيح، إنما تستنشق الماء، تجعل الماء في يدك، تأخذ شيئا منه الفمك المضمضة وأنفك يسحب بالهواء، تسحب بالهواء الماء ليدخل إلى الخياشيم، لأن هذه الخياشيم مجمع الجراثيم. وقد كان أحد أصدقائي رحمه الله يبحث في هذه القضايا، فقال: لا يوجد مرض بالإنسان، أي جزء في جسمه يصاب بالتهاب او يصاب بمكان يعني فيه عفن جراثيم الا وهنا توجد الاساس الجرثومه في الجيوب الانفيه فهي من الهواء وايضا الدم الجسد فالجيوب الانفيه اذا صار فيها مسحه طبيه عند المختبرات تسوي مزرعه للجراثيم يعرف الجرثومه المؤذيه للبدن مره احد المرضى عنده وقع في رجله فقال لي اجعل هذا المريض يعمل ايش مزرعه لجيوبه الانفيه قلت يا شيخ هي الجلد اللي فيه التهاب لهذا الشخص ما هو رؤوف عنكم انت سليم لم يهد ما فيه اي جرثومه في البدن تؤذي لابد اصلا موجود هنا واحد دكتور كان عمل دراسه لهذه الاشياء فقلت انا اريد اتاكد فامرت هذا المريض ان يعمل مسحه للجرح نفسه ومسحه للجيوب نفس الجرثومه كما قال في المختبر فالجيوب الانفيه هذه تحتاج الى غسل يومي مع الغسل اليومي تخف الجراثيم او تقتل المؤذيه فكلما كان الانسان اضعف في الاستنشاق كلما كان موضع الجراثيم سهل استراق البدن سهل استراق يعني حتى يا اخواني الوضوء وصل صحه للبدن قوام للجسم طبيا اضافه الى المنفعه الروحيه الى المنفعه هي الاساس المنفعه الروحيه القلب الروح النفس تسمو ترتفع يزداد ايمانه تزداد همتها قوتها ارحنا بها يا بلال وجعلت قره عيني في الصلاه ذاق طعم الايمان من رضي بالله ربا ثلاث من كل نبي وجد بهن حلاوه الايمان الروح تجد كل الحلاوات هذه عندها فالوضوء يساعد جسدك وروحك يساعد جسدك وروحك كذلك التدريج تدريج الوضوء فيه تدريج تدريج نشط ايش الدم في الجلد تدريج مساج عندك مساج كل يوم خمس مرات لذلك من سنن الوضوء ايش الدلك الايش الدلك يعني هم بيقولوا الطب البديهي الطب الطبيعي العلاج الطبيعي المساج تعال مساج يسوي مساج يجيب لك آلة مساج عندك في الشرع طلب منك استحبابا ان تعمل مساج لاعضاء الوضوء خمس مرات وفي الغسل اذا استطعت ان تعمل مساج لكل ايش بدنك الدلك في الغسل يغسل يوم الجمعه مفروض انتم عملتوا مساج الصباح اليوم كلكم للجمعه شوف دين الله عز وجل حتى الصلاه حركات الصلاه تمارين للبدن يعني فيها فائده حتى طبي حتى السجود الدم يتركز في الراس ويرفع من السجود يعني طبيا ما يامر الله به الا لمصلحه العباد ولا ينهى عنه الا لما في ترك هذا من مصلحه العبد ايضا فالحمد لله على فضله واحسانه اسباب الوضوء عند المكاره اسباب الوضوء يعني التوضا كما امر الله بعد ما تمضمض تستنشق ثلاث مرات على استحباب مره واحده كافيه بعدين ترسم وجهك تاتي بالماء وترسم وجهك كاملا والوجه من ملابس شعر الراس دائرا طبعا الى شحمتي الاذنين الى اللحم اذا كانت لحيه خفيفه فانه الى اللحم الى الذقن نفسه فان كانت لحيه تغطي كبيره يجب عليك ماذا يستحب لك ان تخللها وبعض العلماء ذهب الوضوء المهم الوجه اسفل الحنك يسيرا او اللحم اللحيه هذا هو كله ايش الوجه وسمي الوجه وجه لان العبد يواجه به يواجه به ما تحت اللحيه هذا ليس من الوجه ما تحت اللحيه ليس من الوجه اما من بعد اللحيه هو داخل فيما امر العبد به ان يغسل واذا كانت اللحيه كثيفه فانه يستحب له تخليلها ومسحها لازم يمسح يعني ظاهر اللحيه لكن تخليل مستحب بعد ما يغسل وجهه يغسل يديه الى المرفقين والمرفق هو المفصل هذا المرفق والمرفق داخل ضمن اليد تغسل هذا المكان كاملا من أول الأصابع إلى المرفق، اليمنى ثلاثا واليسرى ثلاثا، وتخلي الأصابع. وإذا كان هناك يعني بعض الناس الأماكن هذه المفاصل عليها أوساخ كثيرة أو شيء يتركها إذا احتاج إلى ذلك. كذلك بعد أن يغسل يديه يمسح رأسه من منابت الشعر هكذا بالماء، يمسح إلى آخر الرأس ثم يريد يده، هذا مسحة واحدة أو تعد مرتين في بعض الأحاديث. هذا يسمى آخر مرة والعودة. في بعض الروايات العكس، هكذا ماذا نحن الأصل هكذا ثم هكذا، بعض الروايات هكذا ثم هكذا، يعني يبدأ من إيش؟ من الخلف. لكن أشهر الروايات يبدأ من إيه؟ من الأمام إلى الخلف كل الرأس، مش يأخذ شوية شعر وخلاص. ومن لبس العمامة يمسح على العمامة وما بدأ من الشعر مثل الناصية. هناك عمامة بيسووها جماعة التبليغ غلط، وهي تأخذ رأس الرأس من فوق، أما القفاه بيكون كله مبين واضح، هذه ليست عمامة. وبعض العمائم بعض السلف يقولون عن العمامة التي ليست محنكة، يعني زمان العرب يلبس العمامة ثم يجعلها من تحت الرقبة تسمى العمامة المحنكة، ويسمون العمامة التي ليست محنكة يعني التي فقط دويرة عمامة الشيطان، بعض السلف وبعضهم أجازها. لكن لابد من العمامة التي تمسح عليها أن تكون شاملة لجميع الرأس، ولو ظهر بعض الناصية لا بأس يمسح الناصية والعمامة كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مسحة واحدة أو تعتبر هذه مسحتين لا بأس، ولو اكتفى بمسحة واحدة كفى. ويمسح أيضا أذنين، قال صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس، وهذا حديث حسن، يدخل إصبعين في أذنين والإبهام من الخلف يمسح مسحة واحدة، وهذا مستحب أو واجب على خلاف بين العلماء. ثم يغسل رجليه إلى الكعبين، وإيش إلى الكعبين؟ الكعب العظم الناتئ في الجنب الذي في أسفل الرجل، اللي هو أول شيء عقب بعدين أصل الساق، رجلك في الأخير الساق، العظمتين اسمها هذه الكعبين. شو بسموه في التونسية؟ كعبين برضو؟ الحمد لله رب العالمين. لما بيقولوا عن السيارة كرهبة أنا مستغرب، السيارة بلغة العرب، وجاءت سيارة يعني من السير لغة عربية سمتوها كرهبة، لا أعرف لماذا، فربما أقول سيرت حتى إيش الكعبين، لا تخرب إيش. طيب ما في سيارة بدون كهرباء؟ أنا أقول كهرباء هي بنزين ولا حاجة ثانية. طيب بارك الله فيكم. إذن إسباب الوضوء أن يتوضأ كما توضأ الرسول عليه الصلاة والسلام، وعلى المكاره أو عند المكاره، يعني عندما تكره إسباب الوضوء، مثل الإنسان يكره إسباب الوضوء تبليغ وغسل مضبوط في الصيف الشديد والبرد الشديد، أو إذا كان الماء حارا حرارة شديدة بس طبعا لا تحرقت، وفي البرد الشديد، يعني أحيانا الإنسان في الحر الشديد يكون الماء إيش ساخنة جدا في الصيف يسقط الوضوء بدون ما تحرق جلده طبعا يخففها، ولكن أعظم المكاره هو وقت البرد، وقت إيش البرد، فيسبغ الوضوء ولو في وقت البرد، يسبغ الوضوء ولو في وقت إيش البرد حتى ينال الأجر. قال صلى الله عليه وسلم وكثرة الخطى إلى المساجد، يعني كثرة المشي إلى المساجد، يحرص على أداء الصلوات الخمس في المسجد خطو، وأحسن أنه يمشي لا يركب سيارة ولا حمار ولا شو دباب ولا دراجة، الأحسن إيش برجليه، إذا كان يغلب على ظنه أنه يدرك الصلاة من أوله، أما إذا تأخر لا بأس، ولا بأس على كل الأحوال أن يركب السيارة، لكن كثرة الخطى إلى المساجد هذا مما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات. وقال صلى الله عليه وسلم بشر المشائين إلى المساجد في الظلم بالنور التام يوم القيامة. قال عليه الصلاة والسلام وانتظار الصلاة بعد الصلاة، انتم الآن صليتم ايش العصر، ها تنتظر الصلاة إلى المغرب فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، كأنكم ربطتم في الجبهة أمام العدو، وانت لا في سلاح ولا حاجة، ترابط في المسجد، تعبد الله وتتعلم العلم وتجلس تنتظر العبادة. وكان فضل الله عليك عظيما. كم باقي المغرب؟ نصف ساعة؟ ناخذ راحة شوية؟ طيب، وبهذا القدر يكتفي، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بعد 10 دقائق إن شاء الله أبدأ في إجابة الأسئلة والإخوة.
تنتقل إليه الولاية. والأحسن في طبعا أنتم في تونس عندكم
البنت تزوج نفسها اذا كان عمرها عمر معين ولا حتى باي عمر؟ يعني 18 عام ينطبق عليها هذا. يعني هم هنا في القضاء عندكم ما في مشكله، لو عمرها 18 سنه تزوج نفسها. لكن نحن نقول لها ينصح الوالد، توجه لها اهل الخير، امام المسجد، الناس السلفيين، الناس الطيبين اللي بيفهموا ابوها، انه يعني ما يمنع اي شاب يجي لانه متدين ينظر اذا كان متدين وصاحب يعني مال يعني عنده يستطيع يصرف على بنتك، كما قال كما روي في الحديث في نظره في سنده نظر، قال في الحديث: اذا اتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، اذا اتاكم من ترضون دينه وامانته في روايه فزوجوه. وعلى كل يعني الانسان يحرص على تزويج بنته للرجل الصالح صاحب الدين، كذلك الرجل يلتمس المرأة الصالحة ذات الدين والخلق ويعني الطبائع الحسنة. والإنسان لا ينظر فقط إلى البنت أو الولد، بل حتى ينظر إلى الأقارب، إلى الأب والأم، الأعمام والأخوال، لأنك أنت ستصاهر عائلة، لن تصاهر مرأة تتزوج بس مرأة. هذه المرأة لها إخوة يصبحون هؤلاء ماذا؟ أخوال إيش؟ الأولاد. يعني الإنسان لما يتزوج من بنت لابد يفكر في أهلها أيضا، هذا الأحسن. طبعا الإنسان قد يتزوج امرأة صالحة ولا يهم أهلها، لكن قد يؤثر عليه هذا فيما بعد. فالإنسان يحرص على الأكمل والأحسن، يحرص على الأكمل والأحسن. أول شيء تبدأ بصلاح إيش؟ المرأة. لقيت امرأة إيش؟ صالحة. طب كيف طبائعها؟ كيف أخلاقها؟ كيف تعاملها؟ حتى كيف طعامها؟ كيف طبيخها؟ تعرف ولا ما تعرف؟ تحسن ولا ما تحسن؟ لأن كثير من المشاكل الزوجية في أمور الدنيا تابعة. يعني إحنا نريد شيء يقلل المشاكل. فأنت من بدري وأنت أقولهم في بر الأمام قبل ما تتورط وهي تتورط. ضبطوا أموركم من البداية. يعني الشباب صحيح يكون متسرع وتعجل فقط يريد إيش؟ يتزوج. كم من الشباب تزوجوا في الشهر الاول تطلقوا، صح ولا لا؟ يوجد ولا ما يوجد؟ بسبب العجله في امر الزواج. كان النور احسن. فالانسان يتزوج ذات الدين، لكن ايضا ينظر الى الاقارب، ينظر الى ايش؟ من الاقارب؟ الاقرب يعني مش الاقارب البعيدين. ينظر الى اخوانها وابويها. ان كانت من بيت صالح فهذه أصلح وأصلح وأحسن، لأن المجتمعات العربية والإسلامية تؤثر. ممكن في الغرب عندهم قطع الأسر، قطع الأرحام، حتى الأب والأم بيموتوا والابن ما يدري عنهم ولا حاجة، لأنه خلص ممكن هو في مدينة ويهجر إلى مدينة أخرى هو وزوجته. ولا لا، في بلاد الغرب هذا موجود وصلة الأرحام قليلة. في بلاد المسلمين الحمد لله إلى الآن باقي الروابط الإيش؟ الأسرية. فأنت إذا أردت تتزوج امرأة صالحة فانظر إلى أهلها، وهي أيضا تنظر إلى أهلها. إن كانوا صالحين أو طيبين يعني أخلاقهم حسنة ليسوا محققين مشاكل فهذا أحسن. أحد طلاب الإمام أحمد بن حنبل، وأنا أعتذر مسبقا للنساء قبل ما أقول القصة، جاءه وقال له: أوصني. قال: تزوج بكرا لا أم لها، ملوش حمام. لأنه أحيانا إيش المشاكل تأتي من أم الزوجة أو أم الزوجة أحيانا كمان. فإذا لقيت بكر لا أم لها يعني وبيت صالح فهذا طيب. لقيت لها أم صالحة أحيانا، والله الأم هي اللي تعينك على أم البنت، بتعينك على البنت. المهم لا تنظروا فقط لقضية الدين، الدين هو الأساس. لكن أنت إذا كنت رجل متدين ولا يهمك شيء من أمور الدنيا وبتقدر تصبر على المشاكل بس احسب الدين وخلاص. لكن لا، إذا كنت بتسبب لك مشاكل، كون أخوالها تعبانين، كون أعمام الأولاد تعبانين وأنت بتروح لأهلك تجلس عندهم، فتسبب في إحراج لك ولزوجتك بسبب الأقارب. كم من المشاكل تسمعون يا إخوة أن الرجل يقول: زوجتي تذهب إلى بيت أهلها وأولادي يشاهدون الفضائيات. رأيتم ماذا ولا ما سمعتم بهذا؟ موجود. فتصبح مشاكل بين الأسرتين بسبب إيش؟ كونها العائلة عندهم منكرات وهذه العائلة عندهم منكرات وأنا أريد أن أحمي إيش أولادي. طيب فضل السلام على رسول الله. أما بعد، فالإنسان يحرص على أن يتزوج البنت الصالحة ويعتني بأمر الأسرة. أنت أسرة النساء، إذا ما شغلناه ما بيسمع النساء، والنساء شغائط الرجال. فهذه المرأة إذا كان أبوها أعضلها فتوسط أهل الخير لأن تفهم والدها وتستشير، فإن كان لا يسمع ورجل عنده أخبار الدامة ولا يريد أن يزوج ابنته من رجل صالح فتنتقل الولاية إلى أبيه أو إلى إخوانها ليزوجوها، والله أعلم. لو كان في قضاء شرعي يرجع إلى القضاء ليستشيره في ذلك. يقول السائل: يسعى الإعلام السمعي والمقروء جاهدا لتشويه صورة السلفية في تونس، فيطلقون السلفية على التكفيريين فتشوهت صورتها لدى العامة، فنرجو منكم أن تبينوا أن السلفية بريئة من هؤلاء، والدليل أنهم تعرضوا لكم في حادثة المكني. نعم، لا يرضون بما نحن عليه، فهم لا يرضون بما نحن عليه، والله ولي التوفيق. هذا الكلام الذي ذكره الأخ للأسف هذا موجود في الإعلام عموما، يطلقون على التكفيريين الخوارج أنهم سلفيون وهم براء من السلف، والسلف بريئون منهم، لأن منهج السلف منهج الكتاب والسنة، على فهم السلفي، فهم الصحابة رضي الله عنهم. والسلفية هي الإسلام، والإسلام هي السلفية. ليس السلفية حزب وجماعة متكتلة غير المسلمين، هذا فهم غلط وفهم خاطئ. نحن لما ندعو للسلفية يعني ندعو للإسلام الذي كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، سواء سميناه سلفية ولما سميناه، هو سماكم المسلمين من قبل. فنحن ندعو للإسلام الصافي. وكلمة السلفية كلمة صحيحة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سلفنا لأنه سابق. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: فنعم السلف لك، يعني نعم السابق لك. وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه بأنه سلف لبنته فاطمة. وقال عن عثمان بن مضعون لما توفي رضي الله عنه في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم ودفنه، قال: نعم السلف كان، نعم السلف كان. فوصف السابقين، وصف من سبقنا الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون وأتباعهم، القرون الثلاثة الذين قال فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، هؤلاء هم السلف. يعني احنا نشوف ايش كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة ونتبعه في الأقوال والأعمال، في الصلاة والصوم والحج والزكاة. هذا معنى السلفية. ما يظن بعض الناس ان السلفية يعني يجيب ثياب السعودية وعمائم السعودية، هكذا يظن بعض الناس ان السلفية يعني خلاص صار السلفي تابع للدولة السعودية يتمر بأمره. وكان صدام حسين من قبل يتهم كل السلفيين بأنهم مخابرات للسعودية، وكان يذبحهم، وبعضهم قتلهم، وبعضهم عذبهم، وبعضهم قطع أرجلهم. صدام حسين كان حزب البعث في العراق يتهم أي سلفي بأنه عميل للسعودية، سبحان الله، مع أنه هذا لا يكون له أي علاقة، ولو ربما حتى ما سافر إلى السعودية، لكن هكذا طغى وبغى فأذله الله. فنحن نقول منهج السلف هو الإسلام. والذي يقول لكم أنا سلفي ليتحزب دونكم فهذا ليس بسلف. فالسلفي يقول أنا مسلم صادق الإسلام، سلفي يعني مطبق للإسلام وندعو للإسلام الصحيح. فهذه هي السلفية، هي الإسلام، والإسلام هو السلفية وليس حزبا. احنا ما نقول ان حزب نهضة ولا حزب يقظة ولا حزب غيره، احنا بنقول حزب، حزب الله، مش اللبناني حزب ابليس، لا، حزب الله يعني نحن عباد الله، نحن الذين اسلمنا لله رب العالمين مثل اي مسلم منكم. مسلمون كلنا اخوة، انما المؤمنون اخوة، المسلم اخو المسلم سواء رب لحية ولا حلق اللحية، لانه وان حلق لحيته خالف الرسول صلى الله عليه وسلم لكنه بيقول لا اله الا الله محمد رسول الله. فإلهنا واحد، ونبينا واحد، وديننا واحد، واسمنا واحد هو الإسلام، مسلم. لكن لما أقول أنا سلفي ومنهج السلف مثل ما أقول أهل السنة ونحب أهل السنة، نحن لما نقول أهل السنة يتحزبنا عن المسلمين؟ لا، الشيعة لما يقولوا نحن شيعة هذول فرقوا دينهم وخالفوا المسلمين. نحن نقول أهل السنة والجماعة، نحن أهل، نحن سلفيون، نحن مسلمون، كل أسماء لمعنى واحد. نعم ممكن بعض الناس يستغل هذه الأسماء ويجعل أحزاب، هذا مذموم إذا تحزب وتعصب برأيه وخالف الإسلام، هذا حزبي ولو سمى نفسه إيش سلفي. فليست العبرة دائما بالألفاظ والمباني، وإنما العبرة بالحقائق والمعاني. الأسماء مهمة، لكن أهم شيء هو إيش؟ الحقيقة والمعنى. فنحن نتشرف بالانتساب إلى مين؟ إلى السلف. في أحد منكم ما يحب أن يكون مثل السلف الصالح الصحابة؟ نحن نتشرف أن نقتدي بأبي بكر وعمر. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: اقتدوا باللذين من بعدي، أبي بكر وعمر. الله جل وعلا أمرنا في كل صلاة أن نقرأ سورة الفاتحة كل ركعة. ماذا نقول بالفاتحة؟ اهدنا الصراط المستقيم. اختلف المفسرون في معنى الصراط المستقيم، منهم من قال الصراط المستقيم هو الإسلام، منهم من قال الصراط المستقيم هو القرآن، منهم من قال الإسلام هو طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، منهم من قال الإسلام الصراط المستقيم هو طريق أبي بكر وعمر، وهذه الأقوال كلها صحيحة ومعناها واحد وإن تعددت ألفاظها، وهذا يسمى اختلاف التنوع في التفسير. اختلاف إيش؟ التنوع في التفسير. فالإسلام هو الذي كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، القرآن هو دين الله الإسلام، لأن الإسلام اشتقى من فين؟ من القرآن. الرسول صلى الله عليه وسلم القرآن والسنة. الرسول عليه الصلاة والسلام على ماذا كان؟ لماذا كان يدعو؟ لماذا يدعو الناس؟ للإسلام والقرآن. ما هي طريقة أبي بكر وعمر؟ الإسلام والقرآن وطريقة الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا بارك الله فيكم، فمنهج السلف هو منهج أهل السنة، هو الإسلام الذي يجعل السلفي حزب معين ويفارق الناس ويقول أنتم اسمكم مسلمين ونسم سلفي. لا، السلفي هو المسلم الصادق، في مسلم مقصر، في مسلم انحرف عن روح الإسلام وعن مبادئ الإسلام وأخذ يستغيث بغير الله ويشرك ويبتدع البدع. فالمسلم المنحرف اسمه مسلم، لكن خالف الرسول صلى الله عليه وسلم فيسمى مبتدعا، أهل البدع، أو يسمى أهل المعاصي والفسق، لكن المسلم ما يخرج من الإسلام إلا بالكفر والشرك. فالمسلم الصادق هو الذي يطبق ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام. كم بقي للإقامة؟ كم؟ والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. ثم أخبرنا يا أبو الإقامة.
غير ما نخرج.